بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في قراءة لكتاب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم للدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الملك سليمان العلوي الشرعية الثانية التي أقيمت بمدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر جماد الأولى عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين يا أرحم الراحمين
وإياكم.
قال: التشديد في ترك الجماعة ومفارقتها في المقابل لأوامر الشرع المطهر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. جاءت النواهي الشرعية عن مفارقة الجماعة والخروج عليها، وألحقت بالخارج عليها عقوبات صارمة تتلاءم مع عظم جريمته. وها هو طرف يسير مما جاء في التحذير من مفارقة الجماعة عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن سلف هذه الأمة. قال الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتقدم معنا الأدلة من كتاب الله جل وعلا القاضية والآمرة بلزوم الجماعة، وفي ذلك ما ساقه المصنف من قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والتفسير لهذه الآية وما شابها في الكتاب العزيز من الأمر بالاجتماع والتحذير من الفرقة والافتراق، وذكر في حينه تفاسير السلف رضي الله عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم بإحسان، كابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، ثم أردفها بالأدلة الدالة على وجوب لزوم الجماعة والأمر بذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق الكتاب والسنة على الأمر بهذا الأمر، ألا وهو لزوم جماعة المسلمين والتحذير من مفارقتهم. ولما بين المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وأجزل مثوبته وضاعف أجره ورفع في الجنة منزلته ودرجته، انتقل بعد ذلك إلى بيان الحكم الذي ينبغي لمن خالف في هذا ما جاء عن الله جل وعلا وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ترك الجماعة. التشديد في هذا الباب أمر بلزوم الجماعة في كتاب الله وسنة رسوله، ثم النهي الشديد الوارد في ترك الجماعة والتحذير الشديد الوارد في ترك الجماعة ومفارقتها، فهذا ترتيب بديع ومتسلسل تسلسلا منطقيا صحيحا. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. قال ابن عباس في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ونحو هذا في القرآن أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أن ما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. وقوله رضي الله عنه ونحو هذا في القرآن يشير إلى مثل إلى مثل قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، وقوله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية. قال البغوي: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. أما ما جاء في السنة من ذلك فهو كثير جدا، يحذر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مفارقة الجماعة، ويبين العقوبات الشديدة في حق من فارقها. فمن ذلك إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي خلف موسى بن خلف: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: بالجماعة وبالسمع وبالطاعة، بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر.
كسر القاف وإسكان الياء قيد، القيد ما يربط به، والقيد هو المسافة، كما تقول ميل قيد ميل، تدنو الشمس من الرؤوس ميل، مقدار ميل، فمثله قيد مسافة.
فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وأخرج الإمام أحمد في المسند من طريق خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي لفظ له: من خالف الجماعة شبرا. الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في الخوارج، وابن أبي عاصم في السنة باب في ذكر مفارق الجماعة، كلاهما من طريق ابن وهبان به. وأخرج ابن بطة في الإبانة بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال: من فارق الجماعة شبرا فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه. وأخرج أيضا بسنده عن سعد بن حذيفة بن اليمان عن أبي حذيفة بن اليمان قال:
عن أبيه
سلامكم الله، عن سعد بن حذيفة بن اليمان عن أبيه حذيفة بن اليمان قال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال الخطابي في معالم السنن: الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد. يقول: من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك، وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع.
نعم، هذا الكلام الذي ساقه رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تبارك وتعالى حاثا على الاجتماع ومحذرا من الافتراق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نحو هذا في القرآن، أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة، يعني ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا نهي عن الاختلاف والافتراق بدلالة المنطوق باللفظ الصريح، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فلما نهى عن الافتراق واختلاف علم أنه يأمر بضده بدلالة المفهوم، ودلالة المفهوم هي المرتبة الثانية في مراتب الدلالات عند علماء الأصول رحمه الله. فالمقصود لما نهى عن الافتراق بقوله لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا فهو أمر بالاتفاق والاجتماع، يعني يكونوا من الذين اتفقوا واجتمعوا واتلفوا، وهكذا قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأمر فنهى سبحانه وتعالى عن اتباع السبل بعدما أمر باتباع سبيله الواحد الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إلى أولئك رفيقا. فإنه من يطيع الله والرسول كان معه، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فنهى أمر سبحانه وتعالى باتباع صراطه المستقيم وهو واحد، ونهى عن اتباع الصرط والسبل المختلفة المتفرقة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا حينما خط خطا مستقيما وخط على جنبتيه يمنة ويسرى خطوط، فقال هذا صراط الله سبحانه وتعالى الحديث. هذا الصراط أوله بيدكم وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخره الجنة يهديكم إليه. من تمسك به وسار فيه فقد فاز وربح، ومن خالف فخرج إلى هذه السبل فعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم طرحوه في النار عياذا بالله من ذلك. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتمسك بصراطه المستقيم، السير في صراطه المستقيم واتباعه، ونهانا عن أن نسير في السبل المتفرقة التي تؤدي بنا إلى الافتراق والاختلاف. وقد خط كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، فإذا نحن سرنا فيه اجتمعنا، وخط على جنبتيه خطوطا من هنا ومن هنا، فإذا نحن خرجنا في هذه الخطوط تفرقنا، وكان كل واحد يمشي في خط مختلف عن الآخر، متدابرين مختلفين متفرقين نعوذ بالله من ذلك. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ما هو الذي وصى به؟ أن أقيموا الدين، فأمرنا بإقامة الدين وأن لا نتفرق وأن لا نختلف، فبعث الأنبياء كلهم بإقامة الدين، وأمر الأنبياء كلهم بالألفة والجماعة والاتحاد على هذا، ونهاهم عن التفرق. فإن الله جل وعلا قد قال ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، الذين تفرقوا واختلفوا من الأمم السابقة من بعد ما جاءهم البينات على أيدي أنبيائهم وألسن أنبيائهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فأولئك يهلكون فلا تهلكوا مثلهم، فأولئك هلكوا فلا تهلكوا مثلهم. والسنة الأحاديث فيها كثيرة جدا، فمن ذلك ما سمعتموه في هذا الحديث الأول الذي ساقه من عدة طرق بعدة ألفاظ عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن، أو الله أمرني بهن، هذا وهذا كله قد ورد في اللفظ. أولا بالجماعة وبالسمع والطاعة، الجماعة الائتلاف، من كان مع الجماعة فهو على خير وإلى خير، وبالسمع والطاعة للأئمة. فأول ما بدأ أمر بالجماعة صلوات الله وسلامه عليه، الاجتماع على الحق والهدى ولزوم إمام المسلمين بالسمع والطاعة له في غير معصية. والأمر الثالث الهجرة، الأمر الرابع الجهاد في سبيل، الخامس الجهاد في سبيل الله. الأول الأمر بالجماعة، والثاني السمع، والثالث الطاعة، والرابع الهجرة، والخامس الجهاد في سبيل الله. هذه الخمسة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد منها لموضوعنا بالجماعة وبالسمع والطاعة، لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة للأئمة المسلمين، لأئمة المسلمين وولاة أمر المسلمين وحكام المسلمين وأمراء المسلمين وسلاطين المسلمين، يجب أن يسمع لهم ويطاع في المعروف، فإنه بالسمع والطاعة لهم تنتظم الأمور، وبعدم ذلك تفسد الأمور، تفسد أمور الدنيا والدين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا بيان ذلك في مفاسد مفارقة الجماعة بإذن الله جل وعلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع، ونهى عن الافتراق أيضا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، وأن من خرج عن الجماعة قيد شبر، مسافة هذا الشبر، هذه المسافة القليلة إذا خرج فيها على الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، لأن الجماعة تحوطه وهو فيها، فهو سليم معافى من الفتن من البلايا من الانحراف في الدين، تحوطه هذه الجماعة بأمر الله تبارك وتعالى مع الجماعة. فإذا خرج منها ولو كان قيد شبر مسافة قليلة قليلة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. فرقة الإسلام هنا هي الجماعة والاجتماع معها على أمر الله ورسوله، فمن خرج عنها فقد خلع هذه الرقة من عنقه التي تحفظه، كما تحفظ الرقة الدابة تجعلها في حلقها فلا تشرد. فالجماعة هذه والانتظام في سلك الجماعة والسمع والطاعة للأئمة أنت محفوظ بها، كما يحفظ الحيوان في حلقه بهذا الخيط بهذا الحبل الذي يربطه فلا يشرد، وربما تلقفته الذئاب وأكلته. فهكذا أنت أيها المسلم ما دمت في الجماعة ومع أئمة المسلمين فأنت محفوظ بحفظ الله جل وعلا، فهم لك كالحبل الذي يحفظك من الشرود فتهلك فتقع في أفواه الذئاب، والذئاب هنا هم أهل الأهواء والبدع، تقع في أفواه السباع الذين يأكلونك يأكلون دينك يأكلون دينك، إذا خرجت إليهم أهلكوك وأهلكوا دينك، فهم بمثابة السباع للدواب التي تخلع الرقة من أعناقها، والرقة يحفظها بها صاحبها فلا تشرد فتقع حينئذ في الهلاك. وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم من جثى جهنم، فقالوا يا رسول الله وإن صلى وصام أو وإن صام وصلى، قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، لأن هذا القول لا عبرة به، إنما العبرة في الأعمال والحقائق التي ينتهي إليها الإنسان، تعرف حقيقة الإنسان وغايته بالنتيجة التي ينتهي إليها. فالذي يفارق الجماعة ويدعو إلى الهوى نعوذ بالله من ذلك فهو من جثى جهنم، لأنه حينئذ يدعو بالجاهلية. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا من حساب. فإذا كان هذا لنبي من أنبياء الله فكيف بنا نحن؟ فالخطاب أيضا لنا، لا تتبع الهوى، من اتبع الهوى فقد ضل، والهوى يقوده إلى جهنم لأنه يهوي به في النار، سمي هوى لأنه يهوي به في النار. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى، وآفة الرأي الهوى فمن يطع هواه غالبا فقد هوى، إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا السبب في تسمية الهوى بالهوى، يهوي بصاحبه في النار. وهذا هو إمام العربية يقول هذه المقالة، وآفة الرأي الهوى فمن يطع هواه غالبا فقد هوى. الدين ما جاءنا بالهوى وحدس العقل، ولا جاءنا بالرأي وحدس العقل والأوهام، وإنما جاءنا بالنصوص الواضحة البينة، فمن تبعها فقد سلم ومن خالفها فقد هوى، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم ومن أهل النار من جثى النار، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فلا عبرة بهذا الكلام، إذ العبرة بالحقائق والنهايات والخواتيم والمآلات التي ينتهي إليها الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. ثم جاء بعد ذلك بحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه مثل الأول، وفي لفظ من خالف بدل من فارق، والخلاف أول المفارقة، إذا خالف ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فإذا بدأت بالخلاف وانتصرت لقولك بالباطل فارقت إخوانك المسلمين من بعد ما جاءهم البينات. فمن خالف فارق، من خالف فارق، وهذا بين ظاهر لكل ذي عينين، من فارق الجماعة شبرا وخالفهم فيما يقولون واتبع غير سبيل المؤمنين فقد ركب الأهواء نعوذ بالله من ذلك. أجمعوا على أن الله يوصف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، فخالف ففارقهم حينئذ، فصار من أهل الأهواء، إما أن يكون جهميا معطلا غاليا، وإما أن يكون معتزليا، وإما أن يكون أشعريا، وإما أن يكون ماتريديا، وإما أن يكون كلابيا، وهكذا. فهو مخالف، وبقدر مخالفته ونوعها ينسب إلى من نسب إليه ممن فارق أول من فارق الجماعة وخالف الجماعة فأحدث رأيا على خلاف ما هم عليه. فهكذا من خالف ومن فارق فإنه حينئذ يكون معرضا نفسه للهلاك وخالعا لرفقة الإسلام من عنقه. والمعنى أنه ترك حبل السلامة الذي أمر بالاعتصام به، ألا وهو الجماعة التي ينتظمها إمام. فمن خرج عن الطاعة وفارق الجماعة هلك، كما تهلك الدابة إذا فارقت وخلعت الحبل الذي في عنقها الذي تحاط به. فلينظر كل نفس، كل مسلم في نفسه، فلينظر كل مسلم في نفسه أين هو من جماعة المسلمين، أين هو من علماء المسلمين، أين هو من أئمة المسلمين، وليحاسب نفسه على هذا الميزان، يأخذها بهذا الميزان. نسأل الله التوفيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن تشديد الشارع في ترك الجماعة ومفارقتها. قال رحمه الله تعالى: ومن تشديد الشارع في ترك الجماعة ومفارقتها إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية.
عدوا معنى هذه الأمور. الأمر الأول أن من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، يعني خلع السياج الذي يحفظ به، خرج عن السياج الذي يحفظ به ويأمن به. هذا أول واحد. عدوا اكتبوا ذلك، ملخص هذه النصوص، هذا هو الأول. من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، كسر طوق السلامة، كسر طوق السلامة وقطع حبل السلامة الذي في عنقه يربط به مع الجماعة. هذا أولا. الثاني أنه يكون حينئذ على طريقة أهل الجاهلية، ويكفيه مدحا بهذا، نعوذ بالله من هذه الصفة. ثاني، من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، فالأمر الثاني مشابهته لمن؟ لأهل الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية، أي أشبه في ميتته أهل الجاهلية الذين لا يرون لبعضهم بعضا إمرة ولا ولاية، كل قبيلة لها رئيسها، فهم متفرقون متناحرون متحاربون. فنهانا الله جل وعلا عن هذا في كتابه وعلى لسان رسوله، يعني لا ترجعوك الجاهلية، وقد هيأ الله لكم هذا الإسلام تعتصمون به، وهيأ لكم الأئمة المسلمين يقومون بأمركم ويسوسونكم وتجتمعون تحت لواء ألويتهم تنضمون تحتهم فتتقووا ولا يطمع فيكم العدو. فمن فعل ذلك فقد خالف، فصار شبيها بأهل الجاهلية، لأنهم لا يرون سمعا ولا طاعة لإمام ولا لسلطان، بل كل قبيلة لها زعيمها. وهكذا الأحزاب، وسيأتينا، كل حزب لا يعترف بولاية السلطان المسلم، لا يرى إلا إمامه، إلى رئيس الحزب الذي هو فيه، عياذا بالله من ذلك. ففارق الجماعة فكان كالجاهليين، هؤلاء حزب، كما قال الله جل وعلا: كل حزب بما لديهم فرحون. واسمعوا قول الله جل وعلا: كل حزب بما لديهم فرحون، هذا فيه دلالة على أن هؤلاء لا يرجعون، لأن الذي يفرح بالشيء يستغني به ولا يراه إلا هو الحق، ولا يراه إلا هو الصواب، ولا يراه إلا هو الخير. فلا يرجع عنه، قد فرح به واستغنى به عن مفارقة إخوانه. قال جل وعلا: كل حزب بما لديهم فرحون. فهؤلاء فرحون، كل جماعة فرحة بحزبها وبطائفتها وبرئيسها. فأشبه أهل الجاهلية الذين لا يرون سلطانا ولا إماما ولا ينضون تحت لوائه ولا جماعة يجتمعون معها. نعم.
قال
هذا والأمر الثاني. الأول أنه خلع رفقة الإسلام من عنقه، يعني كسر طوق الأمان الذي كان يربطه وهو الجماعة، كونه مع الجماعة. الثاني أنه أشبه أهل الجاهلية، والشيء إذا أضيف للجاهلية فالقاعدة عند العلماء أنه يفيد التحريم. القاعدة عند العلماء أن الأمر إذا أضيف إلى الجاهلية أفاد التحريم، فهذا يفيد التحريم في الخروج ومفارقة جماعة المسلمين وحكام المسلمين، لأنه من صفات الجاهلية وهو محرم، فما أضيف للجاهلية فهو دليل على التحريم، لا يجوز له الإسلام أن يعملوا به ولا يتصفوا به، كما قرر ذلك ونقله ووضحه ومهده وبسطه غاية البسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، فإن من صراطهم الذي هم عليه تفرقهم وعدم اجتماعهم على إمام، فلا ينبغي للمسلم أن يشاركهم في هذه الصفة ويشابههم فيها. فهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام: مات ميتة جاهلية، يعني أشبه ميتة الجاهلية، وهذا يقتضي التحريم، لأنه ذنب أن تعود أيها المسلم في حالك إلى حال الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
وهذا نص آخر. الأول من فارق الجماعة، يعني الذين اجتمعوا على سلطان، وهذا صريح في السلطان، صريح صريح بالأحرف، دلالة منطوق. يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه، يعني في أمور الدنيا أو المخالفة أحيانا تحصل في الدين ما لم تصل إلى الكفر، فإنه يجب النصح له، وينصح له أهل الحل والعقل، وينصح له من يسمع أنه يسمع يستمع منه، كما جاءت بذلك النصوص على وفق النصوص: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر، يعني لا يخرج، لا يخرج، إذا رأيت شيئا تكرهه فلا تخرج، اصبر، فإنه من خرج عن السلطان أو من السلطان شبرا، يعني مسافة يسيرة جدا، مات ميتة جاهلية. وهذا الذي ندين الله به نحن معاشر أهل السنة، أنه يجب علينا السمع والطاعة للأئمة، لأئمة المسلمين، وإن جاروا وظلموا، ولا نرى الخروج عليهم، وإن جاروا وظلموا، فإن الصبر على ما نكره معهم خير مما نحب في مفارقتهم وحصول الفوضى والاضطراب، لأن لا نهنأ حينئذ بشيء نحبه، ولا نتلذذ بشيء إذا ذهب الأمن واختل العقد وانفرط النظام. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. والشاهد أن من خرج على السلاطين، السلاطين المسلمين، ولو شيئا يسيرا، فقد أشبه الجاهلي أهل الجاهلية. وهذا الدليل مثل الذي قبله، لكنه صرح فيه بالسلطان، صرح فيه بالسلطان، فإضافة هذا الخروج على السلاطين دليل على أنه من فعل أهل الجاهلية، من فعله فهو من أهل الجاهلية لا من أهل الإسلام والإيمان والقرآن والسنة، لأن أهل الإسلام والإيمان وعسكر السنة والقرآن يلتزمون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فارق فهو على طريقة أهل الجاهلية، وكفى بهذا ذما له أن يترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بعثه الله بها وأمرنا بها في كتابه وعلى لسان رسوله، ثم يعود على صفة أهل الجاهلية عياذا بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
مثله مثل الأول، يقال فيه ما قيل في الأول. نعم.
وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه.
نسأل الله العافية والسلامة. هذا مثل الأول إلا أنه زاد فيه أشياء. فمن خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، طاعة الأئمة، وفارق الجماعة الذين هم مجتمعون على الحق، فميتته ميتة الجاهليين. ومن قاتل تحت راية عمية، عمية بضم العين، عمية وكسر الميم وتشديد الياء، تثقيل الياء تشديدها، والعمية هي التي لا يستبين المقاتل الأمر فيها، فلا يدري ما فيما يقاتل ولا مع من يقاتل ولا لمن يقاتل لأي شيء يقاتل. هذه هي العمية. العمية هي التي لا يستبين فيها وجهه، لا يعرف لما يقاتل ولا فيما يقاتل ولا إلى ما يقاتل. وهذا الذي يحصل في كثير من القتال الآن مع هؤلاء المنحرفين الذين يزعمون أنهم يقيمون للناس أمر الجهاد وهم كذابون. والجهاد إنما هو مع الأئمة ماض إلى يوم القيامة، نحن لا ننكره ونراه مع الأئمة. الجهاد من حقوق الأئمة، هم الذين يعلنونه في الناس وهم الذين يدعون إليه وهم الذين يجيشون الجيوش وينصبون الرايات، يعقدون الألوية والرايات، فنقاتل تحت راياتهم ونسمع لهم ونطيع. السلاطين هذا الأمر لهم ليس لأحد الناس، فلا نقاتل مع هؤلاء. ولكن إذا دعانا الأئمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الأمر بالجهاد: وإذا استنفرتم فانفروا. فإذا استنفرنا للجهاد من السلطان الذي له السمع والطاعة علينا، وجب علينا أن نسمع له ونطيع، لأن الأئمة هؤلاء جدة يتقى بهم ويقاتل من ورائهم، يتقى بهم العدو ويقاتل من ورائهم أيضا، فهم الذين يرتبون هذا الأمر، فنحن إنما نقاتل معهم ولا نسمع لأحد سواهم. فالسمع والطاعة لهم في هذا الباب. فأمر الجهاد إنما يعلنه أئمة المسلمين وسلاطين المسلمين وأمراء المسلمين، ومن قال غير ذلك فقد جهل وغلط غلطا عظيما، فلا يسمع له ولا يطاع إلا في حال واحدة كما قلتها لكم في السابق، وهي إذا نزل العدو بأرضنا وليس عندنا أمير فإننا نقاتله جهاد دفع. بل ذهب جمع من العلم إلى أنه يجب علينا أن نجعل لنا إماما، وبعضهم قال يستحب أن ينصبوا عليهم أميرا يعقدون له لينضموا تحت رايته لينظمهم ليمشي الجهاد ويكون الجهاد مرتبا قويا. أما إذا كان هذا من هنا وهذا من هنا كل من عند نفسه تخرب الأمور تفسد الأمور. فالجهاد مع الأئمة والجهاد للأئمة وأمره للأئمة للسلاطين للحكام للملوك للأمراء للولاة، هم الذين يقومون به، هم الذين يدعون إليه، هم الذين يسمعوا لهم ويطاع فيه، ليس لكل أحد، فلا يطاع في هذا كل أحد معاشر الإخوة، هذا خلاف السنة. وإن رغمت ألوف من سمع هذا الكلام ولم يرضى به، لا يهمنا رضاه وعدم رضاه، نحن نبتغي الفضل من الله وإنما نطلب رضا الله جل وعلا، وذلك بسمعنا وطاعتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا ما رأيتم إنسان يدعو إلى الجهاد في بلد من البلاد والحاكم قائم عليه على هذا البلد الحاكم المسلم، فاعلموا أنه صاحب ضلالة لا يطاع. الأمر أمر الجهاد إلى الأئمة، هذا من حقوقهم، فلا يجوز الافتيات عليهم. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. وهذا الذي ترونه الآن في بلاد الشام باد للعيان، وترونه أحيانا في ليبيا باد للعيان من هذه الجماعات الفاسدة المنحرفة التي ذهبت تعيث في الأرض فسادا. نسأل الله العافية والسلامة. أتحبون أن تكون بلدان المسلمين الأخرى مثل هذه البلدان؟ تحبون ذلك؟ إذن فقولوا للدعاة لهذه البدعة لا نعم ولا سمع ولا طاعة، ولا نعمى عين. نحن لنا أئمة نسمع لهم ونطيع، لنا ملوك، لنا حكام، لنا أمراء، لنا ولاة، لا نفتات عليهم في هذا الباب. إذا أعلنوا الجهاد أعلنا وسمعنا معهم، مشينا معهم وسمعنا وأطعنا وقاتلنا تحت راياتهم. هذا الذي أمرنا به من أنزل عليه هذا الكتاب. فإذا كنا نحن سائرين على هذا فلنبشر بالخير، ولا يضرنا ذنب من ذمنا وعيب من عابنا وطعن من طعن فينا، ما دمنا على السنة لا يضرنا ذلك. وليقل ما قال، لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سلي عليه الصلاة والسلام من قبل ورقة بن نوفل، فإنه قال: ما جاء أحد بمثل الذي جئت به إلا عودي. وهكذا كل من قام على هذا السبيل لا بد أن يناله ما نال مورثه، ومورثونه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم ورث سنته، فمن أخذها أخذ بحظ وافر. فكما ناله ما ناله، فلا بد أن ينال من سار على طريقته وسنته ما نال نبيه صلى الله عليه وسلم. وليقل فيه الجاهلون ما قالوا، لا يضره ذلك. هذا هو الواجب علينا، من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتعاشى مؤمنها. كم يقتلون من المؤمنين، كم يفجرون من المؤمنين في المساجد، في الجوامع، في أسواق المسلمين. تموت المرأة ويموت الطفل، تموت الصغيرة ويموت الشايب، تموت العجوز، وهو خرج يتبضع يريد قضاء حاجته، يريد شراء طعامه، فما يرجع به إلا على النعش ميتا. هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو الجهاد؟ لا والله، ما هو من الإسلام في شيء ولا من الجهاد في شيء. إنما هذا من التهوض والضلال والبعد عن دين الله جل وعلا. فلا تسمعوا لهؤلاء معشر الإخوة، لا تسمعوا أيها الناس لمثل هؤلاء. لا تغركم الدعايات التي تأتي في التلفاز وفي القنوات الفضائية، لا يغركم ذلك. اضبطوا أمركم بالشرع، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فالذي لا يسلم منه المؤمن، لا يسلم منه المسلم، يقتحم جمع المسلمين ويفجرهم ويقتلهم من غير ما ذنب، كيف سيسلم منه ذو العهد؟ ذو العهد لن يسلم منه، ولا يفي لذي عهد عهده. والمعاهدون لهم حق، والمستأمنون لهم حق، وأهل الذمة لهم حق. من عقد لهم الإمام عهدا بيننا وبينهم عهد وهدنة، هؤلاء لهم حق، لا يجوز قتلهم ولا قتالهم. إذا كان بيننا وبينهم ميثاق، فإن الله جل وعلا يقول لرسوله في حال الجهاد المشروع: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. فيقول: يا محمد، إذا استنصرك المؤمنون في جهة ما ممن هم أتباعك، هم أتباعك على دينك، فيجب عليك أن تنصرهم إلا على قوم بينك وبينهم ميثاق، قد عقدت الميثاق بينك وبينهم عهد، خلاص يجب الوفاء بالعهد. فإذا جاء ما يوجب نقض العهد فإنك حينئذ تعلمهم قبل ذلك براءة من الله ورسوله، ولا ورسوله، ورسوله، إلى الذين عاهدتم من المشركين، براءة من الله وبراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المعاهدين. فالله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك، فتنبذ إليهم عهدهم، وحينئذ تعلي الحرب عليهم إذا قام ما يوجب أو انتهت مدة العهد. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. شوف، مع هذا كله تخاف الخيانة منهم، ومع هذا يجب ألا تأتيهم على غير الله. ثم تنبذ إليهم العهد وتبين لهم أنه من الآن فصاعد لا عهد بيني وبينكم. هذه آداب، هذه أحكام جاءت بها الشريعة الغراء مبينة مكملة وافية. فما على المؤمن إلا أن يقرأ في هذا الكتاب ويقرأ في هذه السنة المطهرة، فيجد كل شيء قد بين غاية التبيين. فالذي لا يفي لذي، الذي لا يتحاشى المؤمن يفجر في المؤمنين ويقتلهم، لن يتحاشى من المعاهدين. ولهذا ترون شر هؤلاء مع المعاهدين ومع المستأمنين خاصة. والمستأمن هو من دخل إلينا بعهد بأمان، دخل بلاد المسلمين من محاربين لنا، دخل إلينا بعهد بأمان، أعطاه السلطان أمانا فدخل آمنا على نفسه، لأنه يعلم أن هذا البلد بلد أعدائه المسلمون، أهل عداوة بينه وبينهم العداوة، بينه وبينهم الحرب، لكنه حصل على الأمان، استأمن فدخل، فلا يجوز الاعتداء عليه وإن كان من قوم عدو لنا. أي نبل أعظم من هذا النبل؟ أي خلق أعظم من هذا الخلق، خلق الإسلام؟ أي وفاء في أمة من الأمم أعظم من هذا الوفاء في أمة الإسلام؟ والله لا يوجد. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، هؤلاء الفجرة شوهوا هذا الدين وأصبحوا فتنة لأهل هذا الدين، بل أصبحوا سبب شر وشؤم جروه على الإسلام وعلى أهل الإسلام بأفعالهم المنحرفة المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا ناسب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس مني، يعني من فعل هذا الفعل ليس مني ولست منه. وكفاهم بهذا قبحا، كفى بهذا قبحا أن تكون لست من رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ منك. يسرك هذا؟ لا أظن مؤمنا سويا ذا عقل يرضى بهذه الثمرة والنتيجة. ولكن نعوذ بالله من رين الذنوب وانتكاسة القلوب. نعم.
وأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول.
إذن الأول خلق رقة الإسلام من عنقه، والثاني يموت ميتة جاهلية، والثالث ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، فاعل هذا الفعل ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور كل واحد منها أمر من الآخر على من فعله. خلع رقة الإسلام من عنقه، مات ميتة جاهلية، ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، يتبرأ منه صلوات الله وسلامه عليه. أما كفى بهذا قبحا لهذه الأفعال؟ أما يكفي هذا قبحا في النهي عن هذا الفعل، الخروج عن الصلاة على سلاطين المسلمين ومفارقة جماعة المسلمين؟ ألا يكفي هذا قبحا؟ بلى والله يكفي قبحا، ويكفي والله أن يكون رادعا، لكن لمن؟ لذوي الألباب، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه ثلاثة أشياء إلى الآن: الأول مات ميتة جاهلية، خلع رقة الإسلام من عنقه، الثالث ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وإن شئتم على ترتيب الكتاب: خلع رقة الإسلام من عنقه، مات ميتة جاهلية، ليس مني ولست منه. فالأول تشبيه بالجاهلية، الأول خلع لطوق النجاة من عنقه، الثاني مشابهة لها الجاهلية، الثالث براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم. عدوا معي فطرون الأنسى. نعم.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
الله أكبر. هذا الأمر الرابع، أن من خلع يدا من طاعة، يعني من طاعة السلاطين المسلمين، من طاعة الأمراء المسلمين، ولاة الأمر المسلمين، ملوك سلاطين رؤساء أمراء خلفاء، قل ما شئت ما داموا حكاما للمسلمين لا يضر التسمي بالأسماء. من خلع يدا من طاعة ولاة أمر المسلمين الذين أقامهم الله عليه لقي الله لا حجة له. هذا كم؟ الرابع. إذن ومن لا حجة له فمن هو؟ المخصوم في الخصومة، لا حجة له، يعني قد قطع، قامت الحجة عليه وخصم وقطع لسانه، لا حجة له. من الآن مقدم خذه أن هذا وأمثاله لا حجة له عند الله يوم القيامة، حجتهم داحضة عند ربهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو الأمر الخامس. نعم.
قال رحمه الله: وخرجه الحاكم في المستدرك وخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. وقال من مات وليس عليه إمام، قال من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية.
نعم مثل الأول لا نطيل فيه. نعم.
وخرج الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية.
يعني من مات ولا يرى عليه إمام مات ميتة جاهلية، يعني أشبه ميتة أهل الجاهلية مثل الأول تقدم. نعم.
والمراد بالجماعة في هذه الأحاديث هي الجماعة المنتظمة بنصب الإمام.
نعم. من دلالة هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة فإنها نصت على وجود الأئمة، على وجود الحكام، على وجود الأمراء السلاطين وولاة أمر المسلمين أيا كان المسمى. نعم.
وقوله قيد الشبر أي قدر يسير، وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته، قاله الحافظ بن حجر.
صحيح. من خرج عن طاعة السلطان ولو شيئا يسيرا، والمراد بالطاعة هنا أعلن عليه المحاربة ولو كانت يسيرة، فقد إيش حصل له هذا، مات ميتة جاهلية، خلع رفقة الإسلام من عنقه، ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلى آخره. نعم.
قال الخطابي في كتابه العزلة فإن في مفارقة الأئمة والأمراء مفارقة الألفة وزوال العصمة والخروج عن كنف الطاعة.
من
كيف شيخنا؟
الخروج من كنفي.
سلمكم.
عندك عن؟
لا من سلمكم.
ها؟
من
نعم.
سلمكم الله.
نعم.
قال فإن في مفارقة الأئمة والأمراء مفارقة الألفة وزوال العصمة والخروج من كنف الطاعة وظل الأمنة، وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه وأراده بقوله من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية.
هذا قول الخطابي، وهكذا أئمة الحديث كلهم، شراح الحديث كلهم، وفقهاء الإسلام كلهم يفسرون هذا الحديث بهذا، في مفارقة الأئمة والأمراء مفارقة للألفة، يحل محال الألفة إيش؟ الوحشة، نعوذ بالله من ذلك، وتزول العصمة الذي هي جامعة للأمة، والخروج من كنف الطاعة، إذا خرجت من كنف الطاعة فقد فارقت الجماعة، وتخرج من ظل الأمان فيأتي الخوف، عياذا بالله من ذلك. وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. نعم.
قال رحمه الله وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم.
نعم.
على دين ويتألفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين، آراؤهم متناقضة وأديانهم متباينة، وذلك الذي دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام رأيا فاسدا اعتقدوه في أن عندها خيرا وأنها تملك لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا. انتهى.
نعم واضح. اتباع هذه الطريق اتباع لطريق الجاهلية، وإذا اتبع طريق الجاهلية خرج من الألفة إلى الاختلاف، ومن الاتفاق إلى الافتراق، ومن الجماعة إلى الجماعات والأحزاب، وكل واحد يركب رأيه، كما كانت الجاهلية كل قبيلة لها دينها ولها صنمها ولها رئيسها، وهي متناحرة فيما بينها، أديانها مختلفة، عقائدها مختلفة، آراؤها مختلفة، طرائقها مختلفة، متحاربة فيما بينها، ليس لهم إمام يجمعهم. فالذي يفعل هذا ويفارق أئمة المسلمين فهو باغ سنة الجاهلية عياذا بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أيضا إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المفارق للجماعة بأنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم هلكته. أخرجه أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم الحديث.
نسأل الله العافية والسلامة. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، فلا تسأل عنه، يعني هلك هلاكا عظيما. هذا هو الأمر السادس، أن المفارق للجماعة هالك أيضا. فإذا نعود، الأمر الأول أنه خلع رفقة الإسلام من عنقه، كسر طوق الأمان. الثاني مات ميتة جاهلية. الثالث نعم. الرابع لا حجة لها. الخامس براءة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بريء منه. السادس هو هذا، أنه هالك، لا تسأل عنه، يعني هالك. هذه الأوصاف كلها والثمار كلها جناها. الآن هذا الوصف كم؟ الثمرة كم؟ السادسة. لا تسأل عنه، يعني هلكته عظيمة لا يخبر بها. والشيء الذي لا يخبر به هو ما فوق الخبر، عظيم لا تسأل عنه، ما أستطيع أصفه لك، يعني هلاكه عظيم. إذن فهؤلاء هلاكهم عظيم. تدرون لماذا كان هلاكهم عظيما؟ لعظم جرمهم في الناس، لأن جرمهم كان في الناس من أعظم الجرائم، ولحق الناس بسببهم أعظم الشرور، فكان هذا الجزاء من جنس العمل لهم. لا تسأل عن هلاكتهم، هلاكهم عظيم لا يتصور ما مقداره. لما؟ لأنهم أشاعوا الشر في بلاد المسلمين، فهلك بسببهم وأريق بسببهم من الدماء، وانتهك بسببهم من الأعراض، وقطع بسببهم من الطرق، ونهب بسببهم من الأموال، ما لا يعلمه إلا الله. فلما عظم جرمهم عظمت هلكتهم عند الله تبارك وتعالى، وكفى بهذا ذما لهم ولطريقتهم المخالفة لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل لكل من يتبع هؤلاء ممن يضحكون عليه من السدج، ممن لا علم عندهم ومن الصغار، قل لهم إن هذه هي الثمرة وهذه النتيجة. من يعيد علينا هذه الستة؟ قم فضل. الأول لا اسمروا عليه. نعم نعم بل براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. لقي الله ولا حجة له. لا بقي خامسة. قم هات من عنقه. واحد اثنين نعم ها يا ناس، أنه من جثة جهنم ها، وإن لا تسأل عن هذه السادسة، لا تسأل عن هلكته، هذه هي السادسة. السادسة ومن جثة جهنم، وإن صلى وصام زعم أنه مسلم. هات الأولى. تفضل. خلع رفقة الإسلام من عنقه. الثانية طيب. الثالثة ولست منه، أنه لا تسأل عنه، لا حجة له، من جثة جهنم. ستة أي نعم هذا، وإن صلى وصلى. فهذه ست ثمار، كل واحدة منها بمفردها علقم، كل واحدة منها بمفردها علقم مر. فقل لهؤلاء المخالفين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صححه الحاكم في المستدرك.
نعم.
وابن حبان. وقال ابن عساكر: حديث حسن غريب، تفرد
نعم
به أبو هاني حميد بن هانئ، ورجال إسناده ثقات.
نعم.
انتهى. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات، انتهى.
نعم.
قال المناوي، قال المناوي
المناوي المناوي, المناوي بضم الميم وفتح النون المناوي.
سلمكم الله. قال المناوي في فيض القدير قوله: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي فإنهم من الهالكين: رجل فارق بقلبه ولسانه واعتقاده، أو ببدنه ولسانه الجماعة المعهودين وهم جماعة المسلمين، وعصى إمامه إما بنحو بدعة كالخوارج، وإما بنحو بغي أو حرابة أو صيال أو عدم إظهار الجماعة في الفرائض، فكل هؤلاء لا يسأل عنهم لحل دمائهم.
الله أكبر. نعم.
ومن ذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحل دم المفارق للجماعة، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا لفظ مسلم. قال النووي رحمه الله: وأما قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج، والله أعلم، انتهى.
نعم. هذه كلها في الآخرة، وهذا الآن يصير كم؟ السابع. أول واحد يأتينا في الدنيا يلحق هؤلاء أنهم يحل قتلهم ويجب قتالهم، دماؤهم مهدرة، دماؤهم مهدرة، فهذا الأمر السابع، إهدار دماء الخارجين عن الجماعة النازعين لليد من الطاعة، فيحل قتالهم ولا شيء في ذلك، دماؤهم مهدرة غير معصومة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالذي يفارق الجماعة مثل الذي يفارق الدين، حلال الدم. فنحن حينئذ إذا قلنا: يا معشر الإسلام فوق رؤوسهم، يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء، منطلقون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يؤدبهم إلا سيف السلطان، كما قلنا بالأمس أو قبله: سل الله عليهم سيف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وسيبقى سيف الإسلام مسلولا عليهم بأيدي حكام المسلمين إلى أن يشاء الله جل وعلا. فالسابع إذن إهدار دمائهم لا حرمة لها، كما أن المرتد إذا لم يعد إلى الإسلام ويراجع فلا حرمة لدينه، لا بد أن يقتل. من يبتغي الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن ارتد عن دين الإسلام فيجب أن يطبق عليه حد الردة، إذا لم يتب ويرجع إلى الإسلام فيقتل ردة ولا يورث، وليس هو من المسلمين في شيء، وإن كان اسمه أحمد أو عبد الله أو محمد، ما دام ارتد ولم يرجع فإنه يقتل، دمه حلال. فهكذا هؤلاء الخوارج المفارقين للجماعة والنازعين لأيديهم من الطاعة، دمهم حلال لأمراء المسلمين وحكام المسلمين يقتلونهم، وذلك دفعا للشر الأعظم الذي أتوا به، ألا وهو استحلال دماء المسلمين وتفرقة كلمة المسلمين وإخافة المسلمين وإرهاب المسلمين وقطع السبيل على المسلمين إلى ما إلى غير ذلك من المفاسد التي تترتب على خروجهم ومحاربتهم لأئمة المسلمين ومفارقتهم لجماعة المسلمين. إذن السابع أنه لا حرمة لدمائهم، دماؤهم غير معصومة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية: فاقتلوه.
نعم.
وفي رواية: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه.
يعني على سلطان، إذا جاءكم هذا الخارجي وأنتم مجتمعون على سلطان يريد أن يفرق جماعتكم يشق عصاكم، العصا هي واحدة، إشارة إلى الاجتماع، فلما أراد أن يشق أشار إلى الافتراق، يقطعها قسمين يفلقها فلقتين يشقها شقتين شقي، فلما كان مريدا لهذا السوء بنا أمر السلطان بقتله وأمرنا نحن معه بقتله، فاقتلوه كائنا من كان ما دام أراد أن يشق العصا وهي المشار بها إلى الاجتماع على أمر واحد مع سلطان المسلمين، ويفرق جماعتكم يجعلنا أحزابا وشيع بعد ذلك، إذا ذهب السلطان انقسم الناس، هؤلاء جماعة فلان وهؤلاء جماعة فلان، هؤلاء أهل بني فلان وهؤلاء أهل بني فلان، هؤلاء أهل القرية الفلانية وهؤلاء أهل القرية الفلانية، وكل واحد يعود إلى نعرته الجاهلية. فاقتلوه كائنا من كان، لا حرمة لدمه. ففي هذا إذن أو الأمر بقتال هؤلاء. نعم.
قال النووي رحمه الله: فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينته قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله،
فقتل كان هدرا، يعني دمه هدر لا دية فيه ولا حرمة له. نعم.
ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المفارق للجماعة لا حجة له يوم القيامة.
نعم. وقد تقدم هذا الحديث،
تقدم في هذا حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وقد أخرجه أحمد في مواطن من المسند، وفي لفظ له: من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة، ومن مات مفارقا للجماعة فإنه يموت موت الجاهلية.
نعم.
هذا الحديث أورده ابن عمر حجة في الإنكار على ابن مطيع عندما خرج على يزيد بن معاوية.
ابن مطيع هو عبد الله بن مطيع، ابن مطيع هو عبد الله بن مطيع، يوم الحرة 62 للهجرة. نعم.
أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن سليمان وأبي عاصم الضحاك بن مخلد، حدثنا كثير أبو النضر، حدثنا ربعي بن حراش قال: انطلقت إلى حذيفة بالمدائن ليالي سار الناس إلى عثمان، فقال: يا ربعي ما فعل قومك؟ قال: قلت: عن أي بالهم تسأل؟ قال: من خرج منهم إلى هذا الرجل، فسميت رجالا في من خرج إليه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. هذا لفظ أحمد ولفظ الحاكم ولا حجة له. قال الحاكم: هذا حديث صحيح، فإن كثير بن أبي كثير كوفي سكن البصرة روى عنه يحيى بن سعيد القطان وعيسى بن نوح ولم يذكر بجرح.
نعم.
وأقره الذهبي في تلخيصه، وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد ورجاله ثقات. قال النووي في شرح مسلم على حديث ابن عمر وقوله: من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له، أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه، انتهى. ومن ذلك أيضا إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان مع من فارق الجماعة. أخرج النسائي في سننه وابن حبان في صحيحه عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم وأمرهم جمع فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض.
نعم، هذا الأمر الثامن، أن رفيقه الشيطان. ما شاء الله، نعم الرفيق له، يستاهل هذا الرفيق، ونعوذ بالله من أن يكون رفيقا لنا، ونسأل الله أن يكون الجمع هذا كله وسائر إخوان المسلمين أن يكون رفيقهم الكتاب والسنة اللذان يدلانهم على الخير الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى. وأما هذا فرفيقه الشيطان، هنيئا له بهذا الصاحب، ليحن هؤلاء هذا الصاحب. هذا جائز في لغة العرب، يجوز أن تقول هذا، ليهني بني عبدي منافي عقوقنا فخذلاننا وتركنا في المعاقل، فإنكم قوما نتئر ما صنعتموه فتحتلبوها لقحة غير باهلي. يقول أبو طالب تهكما بهم، تهكما بهم، العقوق يمدح به ولا يذم؟ يذم، فهو يتهكم بهم. فنحن نقول هنيئا لهم بهذا الشيطان الذي هو رفيقهم وقائدهم، فلا يقودهم إلا إلى جهنم عياذا بالله من ذلك. إذن فالأمر كم؟ الثامن، الشيطان يرتكض مع هؤلاء فهم حزب الشيطان، والجماعة حزب الله وحزب الرحمن تبارك وتعالى وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليسمع كل من يسمع هذا الكلام، كل من أراد لنفسه نجاتها فليتأمل في هذا الكلام الذي نقوله، وليس هو قولنا، وإنما هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما نحن فقط نبين ونشرح. فليختر لنفسه من خدع بمثل هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنوا بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالشاهد أن هذا المفارق، هذا الخارج عن الطاعة، المفارق للجماعة، ليس له إلا رفقة الشيطان، ليس له رفيق إلا الشيطان، فهو في حزب الشيطان عياذا بالله. هذا هو الأمر الثامن، الأمر الثامن أنه من حزب الشيطان، لأن الشيطان معه يرتكض، يركض، يجري، يؤزه الزن، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم، مقتصرا على قوله: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان.
بالسيف
بالسيف سلم. فاضربوه بالسيف كائنا من كان،
أظهر السكون، السيف.
فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي لفظ له: من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قوله: ستكون هنات وهنات، الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء، والمراد به هنا الفتن والأمور الحادثة. قال القاري في مرقاة المفاتيح: وهنات أي شرور وفسادات متتابعة خارجة عن السنة والجماعة. والمراد بها هنا الفتن المتوالية، والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد لطلب الإمارة من كل جهة، وإنما الإمام من انعقدت أولا له البيعة. انتهى. قوله يرتكض جاء في رواية الطبراني في الكبير: يركض، والركض أصل واحد يدل على حركة إلى قدم أو تحريك، قاله ابن فارس.
بل هو بإسراع، ليس فقط حركة، حركة إلى قدم بإسراع، يعني سريع إلى الشر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
فالمعنى والله أعلم أن المفارق للجماعة في معية الشيطان يدفعه إلى كل شر ويحرك فيه بواعث الفتن الكبار فالكبار. ومن ذلك أيضا أن الشارع ذم الخوارج وأمر بقتالهم وحث على ذلك، وإنما سموا بالخوارج لأنهم يخرجون على أئمة الإسلام وجماعة المسلمين. قال محمد بن الحسن الآجري في كتابه الشريعة لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون وعلى ما يهوون ويموهون على المسلمين. قد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم سائر الخوارج
من
ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين.
نعم
انتهى.
نعم، لم يختلف العلماء قديما وحديثا كما قال الآجري رحمه الله، ما اختلفوا في أن الخوارج قوم سوء. الخوارج على أئمة المسلمين قوم سوء، قوم ضلال، عصاة لله عز وجل وعصاة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. وفي اللفظ الآخر: ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. صلاة الصحابة تعتبر قليلة عندهم، وليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. قراءة الصحابة للقرآن تعتبر قليلة عند قراءتهم. طيب لما؟ لأن هؤلاء يتعبدون لكن معهم الهوى، انحرفوا، ومع ذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. السهم إذا خرج من القوس يرجع، فالقوس هو الرمية بمثابة الإسلام، فهؤلاء ينطلقون من الإسلام ولا يعودون فيه. وهذه حجة من كفر الخوارج، قال قوله ثم لا يعودون فيه يعني فارقوا الدين، خرجوا منه، وهم طائفة من العلم. فالخوارج قوم سوء ضلال، ولا تغتروا بكثرة عبادتهم، صلاة وصياما وقراءة لا تغركم تلك، لأن العبرة ليس بكثرة العمل. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيش أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، وإنما بلا يبلون لأي أينا أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة حاملة ناصبة، خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الآيات، لأن هذا العمل ليس بصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرط العمل وقبول العمل أن يجتمع فيه أن يكون إخلاص خالصا لله، وأن يكون صوابا. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، الصالح هو الذي جاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهذا هو الخالص لله جل وعلا. فإذا كان العمل خالصا لله وليس بصواب لا ينفع صاحبه، إذا كان بالعبادة بالهوى ولو كانت لله لا تنفع صاحبها، وهكذا إذا كانت على الصواب لكن فيها شرك لا ينتفع بها صاحبها. فهؤلاء وإن أكثروا من الصلاة وإن أكثروا من قراءة القرآن وإن أكثروا من الصيام لأنه ليس بنافعهم. لما؟ لأنهم خالفوا في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا الآن كيف يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم العبادات: قراءة القرآن والإكثار منها، الصلاة والإكثار منها، ومع ذلك لا تنفعهم بشيء، لا تنفعهم بشيء. قال فيهم صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. كلاب كلب جمع كلب، كلاب النار، نعوذ بالله من ذلك. شر قتلى تحت أديم السماء، هم شر الخلق والخليقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتلعا. ثم قال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. هذا فيه التحريض على قتالهم والحث على قتالهم لإراحة الناس من شرهم. فالخوارج قوم سوء، ولا يغركم اجتهادهم في العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرناهم، وحذرنا أصحابه رضي الله الخلفاء الراشدون، وحذرنا أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وحذرنا التابعون لهم بإحسان، فهم يتوارثون هذا المذهب الخبيث، هذا المذهب الخبيث، الخروج على حكام المسلمين والخروج على جماعة المسلمين، ولا يتحاشون مؤمنا ولا يفون لذي عهد بعهد. نسأل الله العافية والسلام، هؤلاء شر، نعوذ بالله من ذلك كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التأكيد على مشروعية قتل المفارق للجماعة.
وقد تقدم فيه شيء من النصوص كما سمعتموها، إهدار دم الخوارج، الخارجين عن السمع والطاعة. نعم.
لا ريب أن المفاسد الناجمة عن الخروج على إمام المسلمين عظيمة، يشمل ضررها كل فرد من أفراد الجماعة، ولا يقتصر الضرر على الدنيا فحسب، بل على أمور الدنيا والدين. ولعظم مفاسد الخروج وكثرتها، ناسب أن يلحق الشارع بالمفارق للجماعة أشد العقوبات الدنيوية، وهي القتل، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود وحديث عرفجة ابن شريح رضي الله عنهما. وقد تقدم الكلام على أن الشارع أحل دم المفارق للجماعة، ونقلنا هناك كلام العلامة النووي رحمه الله تعالى، ولتأكيد هذا الحكم عن الشارع الحكيم،
وكذا تقدم كلام المناوي أيضا. نعم.
ولتأكيد هذا الحكم عن الشارع الحكيم، أسوق أقوال لأهل العلم في ذلك، ليتبين المسلم أن هذا الحكم لا يختلف عليه أهل العلم من كل مذهب، وليعلم.
فأراد بهذا رحمه الله بعد أن ساق الأدلة السابقة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يذكر كلام العلماء الناصحين الربانيين القائمين بشرع الله جل وعلا، أن يذكرهم لنا، وأن يذكر نبذا من كلامهم نسمعها، ويعلم أن من قال بهذا القول فهو على طريق أولئك رحمهم الله ورضي عنهم، ليس بدعا، ما هو مدخلي وله جامي وله وهابي، وإنما هو على سنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى سنن أصحابه، على سنن التابعين وأتباعهم وأئمة الهدى رحمهم الله تعالى، من كل مذهب، كل مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة كلهم يقولون بهذا، وستسمع الآن. نعم.
قال رحمه الله: وليعلم أن هذا الحكم القوي العادل إنما جاء ليتناسب مع شدة الجريمة وخطورتها، وليزجر كل نفس ضعيفة عن الوقوع فيها.
نعم.
فممن أكد هذا الحكم أيضا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى،
ألا رضي الله عنه وأرضاه، وهو من مفاخر المغرب، بل من مفاخر الإسلام، هذا الرجل رحمة الله ورضوانه عليه، اسمعوا إلى كلامه الجميل، صاحب التمهيد رضي الله عنه. نعم. ما أخرجت المغرب مثله، ومثل ابن أبي زيد القيرواني رحمهم الله جميعا، هذان الرجلان ما أخرجت المغرب مثلهما رحمة الله تعالى عليهما. نعم. بلاد الغرب كلها ما أخرجت مثل هذا ولا مثل هذا رحمهم الله أجمعين. ذاك قيل فيه مالك الصغير، وهذا مهذب مذهب مالك في بلاد الغرب، ابن عبد البر رحمهم الله تعالى ورضي عنهما. نعم.
فممن أكد هذا الحكم أيضا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى بكلام بديع تضمن أيضا
الله أكبر
الرد. نعم. على الشبهات التي قد تثار على هذا الحكم، فقال: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال
من فعل ذلك.
سلمكم الله. ويوجب قتال من فعل ذلك.
اسمعوا هذه الجملة المعبرة الجامعة، يقول مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجمع إليه. الآثار التي وردت في هذا الباب كلها تدل على أنه حلال الدم ويجب قتاله. كل الآثار، هذا الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله ورضي عنه يقول الآثار المرفوعة في هذا الباب يعني الأحاديث كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجمع عليه يريق الدم ويبيحه لا حرمة له كما قلنا، ويوجب قتال من فعل ذلك. هذا قول من؟ قول ابن عبد البر الإمام العلم المشهور، ما هو من العلماء المداهنين اليوم كما يقول هؤلاء الفجرة الكذابون عن علماء السنة، يصفونهم بهذا ليزهدوا الناس فيهم ولينفروا الناس عن سماع كلامهم. هذا ما هو اليوم، هذا قبل 400 سنة، 1000 سنة تقريبا. أنت في 1435 وهو في 1400، متوفى في 463 متوفى، يعني قبل ما يقارب 970 عاما تقريبا. هذا كلامه من ذاك التاريخ يقول هذا. فهل هؤلاء هم المداهنون للسلاطين؟ هذا هو. واسمع بعد ذلك، اسمع ماذا يقول.
قال رحمه الله تعالى: فإن قيل قد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فمن قال لا إله إلا الله حرم دمه. قيل لقائل ذلك: لو تدبرت قوله.
يعني هذه شبهة، هذه شبهة قد ترد. هؤلاء يقولون لا إله إلا الله وأنتم كيف تستبيحون قتالهم، والنبي يقول من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. هذه قد ترد هذه الشبهة فلا نجيب عليها. نعم.
قيل لقائل ذلك: لو تدبرت قوله في هذا الحديث إلا بحقها لعلمت أنه خلاف ما ظننت.
لعلمت أنه خلاف ما ظننت. ولو قالوا لا إله إلا الله يجوز قتالهم، بل يجب قتالهم كما جاءت الأحاديث الآمرة بذلك. ولو قالوا لا إله إلا الله، ولو قرأوا القرآن، ولو سجدوا وصلوا وصاموا، لماذا؟ انظر اسمع فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ألا ترى أن أبا بكر الصديق قد رد على عمر ما نزع به من هذا الحديث وقال من حقها الزكاة، ففهم عمر ذلك من قوله وانصرف إليه، وأجمع الصحابة عليه فقاتلوا مانع الزكاة كما قاتلوا أهل الردة، وسماهم بعضهم أهل ردة، أهل الردة على الاتساع،
أهل الردة يعني توسعوا فأدخلوهم في أهل الردة وإن لم يكونوا مرتدين عن الإسلام لكن امتنعوا عن الزكاة، فيقول على الاتساع يعني على التوسع على التجوز في الكلام، سموهم أهل الردة وإن لم يكونوا مرتدين من باب أنهم ارتدوا عن أداء الزكاة. نعم.
لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة.
نعم.
ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا ما تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا، فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة، وكان ذلك عندهم في معنى قوله عليه الصلاة والسلام إلا بحقها، فكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم، لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل الدين، اجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير مفترقة. ومن الحقوق المورقة للدماء
المريقة
ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال الفساد في الأرض وقتل النفس وانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان والامتناع من حكمه، وهذا كله داخل تحت قوله إلا بحقها، كما يدخل في ذلك الزاني المحصن وقاتل النفس بغير حق والمرتد عن دينه. انتهى.
هذا كلام جميل. يعني إذا كان عمر رضي الله عنه قد ورد عليه شيء من هذا حينما قال لأمير الخليفة الراشد أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقاتل قوما وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال له يا عمر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عناقا لقاتلتهم عليه، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل الزكاة قرينة للصلاة، وإني لأقاتله وإني والله لأقاتلنهم على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا بحقها، وإن من حقها دفع الزكاة، حق لا إله إلا الله أن تدفع الزكاة، والله لأقاتلنهم على ذلك. قال عمر رضي الله عنه فما هو والله إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. هذا هو عمر رضي الله عنه، فرجع عن مقالته وكان معه يساعده في تجهيز الجيوش وتجيشهم لقتال أهل الردة. فهؤلاء لو قالوا مثل هذه المقالة نقول من حقها الالتزام بشرع الله والسمع والطاعة للأئمة والملوك والأمراء والسلاطين والولاة، وعدم تفريق جماعة المسلمين والخروج عليهم وشق العصا، فإنكم لم تأتوا بهذا الحق، فإن هذا أباح دماءكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال: من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. انتهى.
هذا كلام شيخ الإسلام أيضا وهم العلماء الإعلام المحققين رحمه الله تعالى، يقول: من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل. وهؤلاء الخوارج أهل الفساد، يقطعون الطرق ويخيفون الناس ويقتلونهم، يستبيحون دماءهم ويستحلون محارمهم، فهؤلاء يدعون فإن رجعوا كان بها والحمد لله، هذا الذي يراد. فإن أبوا فإنه إذا كان لا يدفع هذا الفساد في الأرض إلا بقتلهم فإنهم يقتلون. من لم يندفع فساده إلا بالقتل فإنه يقتل، لكن يندفع بالمناظرة ويعودون الحمد لله، الحمد لله على هدايتهم. فإن أبوا إلا ما هم عليه فإنهم يقتلون. ولذلك قال: مثل المفرق لجماعة المسلمين، والخوارج الذين فرقوا المسلمين، فهم أول فرقة ظهرت في الإسلام عياذا بالله من ذلك. وكذلك الداعي إلى البدع مثل جهم وجعد وبشر وهكذا، غلاة الزنادقة الباطنية يقتلون، لأنهم يأتون بما يفسد على الناس الدين، وحفظ الدين من الضرورة الخمس التي جاء الإسلام بحفظها. فإذا كان لم يندفع إلا بهذا فإنهم يقتلون، وهؤلاء يقتلون المسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول في النفس الواحدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا النفس جميعا. فكيف بهؤلاء هم يقتلون جموعا من المسلمين؟ هؤلاء مفسدون في الأرض، إذا لم يرجعوا ويراجعوا ويعودوا إلى جماعة المسلمين فإنهم يقاتلون لدفع فسادهم الأعظم الذي عم بلاد المسلمين وطم بلاد المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. فليس لهم عندنا بعد المناظرة وعدم الرجوع إلا السيف، الحكم بيننا وبينهم السيف هو الذي يردعهم، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال العلامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام على حديث عرجف بن شريح ونحو بن شريح
عرفجة بن شريح نعم
على حديث عرفجة بن شريح
الذي تقدم معنا
نعم
نعم من أتاكم أمركم جمع. نعم.
قال: دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين، والمراد أهل قطر كما قلنا فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد.
نعم انتهى. اسمع هذه العبارة، قال: دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين، والمراد أهل قطر من الأقطار، لأن الأمة ما اجتمعت على إمام من أول دولة بني العباس، تفرقوا في الأقطار على سلاطين وأئمة، فكل سلطان في قطر ينفذ فيه حكمه، فيجب السمع والطاعة كما يجب السلطان الأعظم لو كانوا ينتظمهم إمام فينفذ فيه الحكم، فحينئذ يسمع له ويطيع. فإذا خرج عليه الخارج فإن الناس مع ذلك السلطان في ذلك القطر يقاتلونه لإدخاله الضرر على العباد في هذا القطر، ولا يندفع ضرره، إذا لم يندفع ضرره إلا بقتله يقاتل، إذا كان اندفع ضرره بالمناظرة نعم يناظر حتى يرجع، فإن لم يرجع فإنه يقتل لإدخاله الضرر على العباد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجاء في الضرر السنية في الأجوبة النجدية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، قال بعضهم: الجهاد مشروع لأحد أمور منها الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين، فمن خرج عن طاعته وجب جهاده على جميع الأمة ولو كان الخارج مسلما، كما جهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج وهو يعتقد إسلامهم، فإنه سئل عن كفرهم فقال: من الكفر فروا. وقال مرة أخرى: لما سئل عنهم إخواننا بغوا علينا.
ولكن شرهم عظيم، فلما كان شرهم عظيما وحاول دفعه رضي الله عنه بمناظرة بن عباس ورجع معه من رجع رضي الله عنه، وبقي الباقي شرهم على هذه الأمة، استعان بالله رضي الله عنه على قتالهم فقاتلهم واستأصل شأفتهم وأظهره الله عليهم وأذلهم وقهرهم وهانهم، لأنهم أرادوا تفرقة كلمة المسلمين، فالله سبحانه وتعالى أذاقهم وأصلاهم حر السيف بيد أمير المؤمنين عمر علي رضي الله عنه، وكان إماما بارا راشدا عادلا فيهم رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتاكم أمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وما زال الأئمة في كل زمان ومكان يجاهدون من خرج عن طاعة إمام المسلمين، والعلماء يجاهدون معهم ويحضونهم على ذلك، ويصنفون التصانيف في فضل ذلك وفي فضل من قام فيه، لا يشك أحد منهم في ذلك إلا أن يأمر الإمام بمعصية الله، فلا تحل طاعته لأحد، بل تحرم طاعة مخلوق في معصية الخالق. انتهى.
نعم. ما زال الأئمة على هذا في كل زمان وفي كل قطر من الأقطار في كل مكان يجاهدون من خرج عن طاعة إمام المسلمين مع الأئمة، والعلماء يجاهدون معهم بل ويحضونهم على قتالهم ويثنون عليهم في ذلك ويرغبونهم فيه ويبينون لهم الأجر الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، ويصنفون التصانيف المؤلفات في فضل هذا ليقرأها الناس وليقرأها السلاطين والملوك وليعلموا أن هذا هو الحق، فتنشرح له صدورهم فيقوم بحماية المسلمين من هذه الشرادم الفاسدة التي تلحق الضرر بالمسلمين وتخوفهم في بلدانهم، فيرغبونهم في هذا وفي فضل من قام بهذا العمل، لا يشك أحد منهم في ذلك أن هذا من أعظم الجهاد ومن أفضل الجهاد. ومع هذا كله، مع مجاهدتهم مع الأئمة في هذا الباب، لا يسمعون الأئمة ولا يطيعون لهم في الباطل في المعصية. شوف، لا يطيعون، لو أمروا بمعصية أحيانا لا يطيعون، لكنهم لا ينزعون يدا من طاعة. ومع ذلك إذا جاهد هؤلاء الأئمة وهؤلاء الولاة، هؤلاء الخوارج الشراة الأنجاس الأرجاس كما قال الآجري، جاهدوا معهم وحثوا مع الناس على أن يجاهدوا مع الأئمة ويقاتلونهم ويبينون لهم الفضل في هذا ويرغبونهم فيه ويعظمون لهم الأجر في هذا، كل ذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول هؤلاء الفجرة عن علماء الإسلام وأئمة الهدى إنهم مداهنون وإنهم أتباع السلاطين وإنهم أذناب بغلة السلطان وإنهم علماء سوء. لا والله، أنتم أقوام سوء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم، أما هؤلاء فهم وراث النبي صلى الله عليه وسلم، وراث سنته والسائرون على طريقته، والتابعون لصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في قراءة لكتاب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم للدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الملك سليمان العلوي الشرعية الثانية التي أقيمت بمدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر جماد الأولى عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين يا أرحم الراحمين، قال: التشديد في ترك الجماعة ومفارقتها في المقابل لأوامر الشرع المطهر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، جاءت النواهي الشرعية عن مفارقة الجماعة والخروج عليها، وألحقت بالخارج عليها عقوبات صارمة تتلاءم مع عظم جريمته. وها هو طرف يسير مما جاء في التحذير من مفارقة الجماعة عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن سلف هذه الأمة. قال الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتقدم معنا الأدلة من كتاب الله جل وعلا القاضية والآمرة بلزوم الجماعة، وفي ذلك ما ساقه المصنف من قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والتفسير لهذه الآية وما شابها في الكتاب العزيز من الأمر بالاجتماع والتحذير من الفرقة والافتراق، وذكر في حينه تفاسير السلف رضي الله عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم بإحسان كابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، ثم أردفها بالأدلة الدالة على وجوب لزوم الجماعة والأمر بذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق الكتاب والسنة على الأمر بهذا الأمر، ألا وهو لزوم جماعة المسلمين والتحذير من مفارقتهم. ولما بين المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وأجزل مثوبته وضاعف أجره ورفع في الجنة منزلته ودرجته، انتقل بعد ذلك إلى بيان الحكم الذي ينبغي لمن خالف في هذا ما جاء عن الله جل وعلا وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ترك الجماعة. التشديد في هذا الباب أمر بلزوم الجماعة في كتاب الله وسنة رسوله، ثم النهي الشديد الوارد في ترك الجماعة والتحذير الشديد الوارد في ترك الجماعة ومفارقتها، فهذا ترتيب بديع ومتسلسل تسلسلا منطقيا صحيحا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. قال ابن عباس في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ونحو هذا في القرآن، أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أن ما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. وقوله رضي الله عنه ونحو هذا في القرآن يشير إلى مثل إلى مثل قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، وقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية. قال البغوي بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. أما ما جاء في السنة من ذلك فهو كثير جدا، يحذر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مفارقة الجماعة، ويبين العقوبات الشديدة في حق من فارقها. فمن ذلك إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي خلف موسى بن خلف، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة وبالسمع وبالطاعة، بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر.
كسر القاف وإسكان الياء قيد، القيد ما يربط به، والقيد هو المسافة، كما تقول ميل قيد ميل، تدنو الشمس من الرؤوس ميل مقدار ميل، فمثله قيد مسافة. نعم.
فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وأخرج الإمام أحمد في المسند من طريق خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي لفظ له من خالف الجماعة شبرا الحديث. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في الخوارج، وابن أبي عاصم في السنة باب في ذكر مفارق الجماعة، كلاهما من طريق ابن وهبان به. وأخرج ابن بطة في الإبانة بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال من فارق الجماعة شبرا فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه. وأخرج أيضا بسنده عن سعد بن حذيفة بن اليمان عن أبي حذيفة بن اليمان قال
عن أبيه
عن سعد بن حذيفة بن اليمان عن أبيه حذيفة بن اليمان قال من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال الخطابي في معالم السنن الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد. يقول من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك، وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع.
نعم، هذا الكلام الذي ساقه رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تبارك وتعالى حاثا على الاجتماع ومحذرا من الافتراق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا في القرآن أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة، يعني ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا نهي عن الاختلاف والافتراق بدلالة المنطوق باللفظ الصريح، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فلما نهى عن الافتراق والاختلاف علم أنه يأمر بضده بدلالة المفهوم، ودلالة المفهوم هي المرتبة الثانية من الدلالات في مراتب الدلالات عند علماء الأصول رحمه الله. فالمقصود لما نهى عن الافتراق بقوله لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا فهو أمر بالاتفاق والاجتماع، يعني يكونوا من الذين اتفقوا واجتمعوا وائتلفوا، وهكذا قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأمر فنهى سبحانه وتعالى عن اتباع السبل بعدما أمر باتباع سبيله الواحد الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إلى أولئك رفيقا. فإنه من يطيع الله والرسول كان معه فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فنهى أمر سبحانه وتعالى باتباع الصراط المستقيم وهو واحد ونهى عن اتباع الصرط والسبل المختلفة المتفرقة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا حينما خط خطا مستقيما وخط على جنبتيه يمنة ويسرى خطوط فقال هذا صراط الله سبحانه وتعالى الحديث. هذا الصراط أوله بيدكم وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخره الجنة يهديكم إليه من تمسك به وسار فيه فقد فاز وربح ومن خالف فخرج إلى هذه السبل فعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه من أجابهم طرحوه في النار عياذا بالله من ذلك. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتمسك بصراطه المستقيم السير في صراطه المستقيم واتباعه ونهانا عن أن نسير في السبل المتفرقة التي تؤدي بنا إلى الافتراق والاختلاف. وقد خط كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما فإذا نحن سرنا فيه اجتمعنا وخط على جنبتيه خطوطا من هنا ومن هنا فإذا نحن خرجنا في هذه الخطوط تفرقنا وكان كل واحد يمشي في خط مختلف عن الآخر متدابرين مختلفين متفرقين نعوذ بالله من ذلك. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ما هو الذي وصى به أن أقيموا الدين فأمرنا بإقامة الدين وأن لا نتفرق وأن لا نختلف فبعث الأنبياء كلهم بإقامة الدين وأمر الأنبياء كلهم بالألفة والجماعة والاتحاد على هذا ونهاهم عن التفرق. فإن الله جل وعلا قد قال ولا تفرقوا وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات الذين تفرقوا واختلفوا من الأمم السابقة من بعد ما جاءهم البينات على أيدي أنبيائهم وألسن أنبيائهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فأولئك يهلكون فلا تهلكوا مثلهم فأولئك هلكوا فلا تهلكوا مثلهم. والسنة الأحاديث فيها كثيرة جدا فمن ذلك ما سمعتموه في هذا الحديث الأول الذي ساقه من عدة طرق بعدة ألفاظ عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن أو الله أمرني بهن هذا وهذا كله قد ورد في اللفظ. أولا بالجماعة وبالسمع والطاعة الجماعة الائتلاف من كان مع الجماعة فهو على خير وإلى خير وبالسمع والطاعة للأئمة. فأول ما بدأ أمر بالجماعة صلوات الله وسلامه عليه الاجتماع على الحق والهدى ولزوم إمام المسلمين بالسمع والطاعة له في غير معصية. والأمر الثالث الهجرة. الأمر الرابع الجهاد في سبيل الخامس الجهاد في سبيل الله. الأول الأمر بالجماعة والثاني السمع والثالث الطاعة والرابع الهجرة والخامس الجهاد في سبيل الله. هذه الخمسة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد منها لموضوعنا بالجماعة وبالسمع والطاعة لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة للأئمة المسلمين لأئمة المسلمين وولاة أمر المسلمين وحكام المسلمين وأمراء المسلمين وسلاطين المسلمين يجب أن يسمع لهم ويطاع في المعروف فإنه بالسمع والطاعة لهم تنتظم الأمور وبعدم ذلك تفسد الأمور تفسد أمور الدنيا والدين كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا بيان ذلك في مفاسد مفارقة الجماعة بإذن الله جل وعلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع ونهى عن الافتراق أيضا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، وأن من خرج عن الجماعة قيد شبر، مسافة هذا الشبر هذه المسافة القليلة إذا خرج فيها عن الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، لأن الجماعة تحوطه وهو فيها، فهو سليم معافى من الفتن من البلايا من الانحراف في الدين، تحوطه هذه الجماعة بأمر الله تبارك وتعالى مع الجماعة، فإذا خرج منها ولو كان قيد شبر مسافة قليلة قليلة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، فرقة الإسلام هنا هي الجماعة والاجتماع معها على أمر الله ورسوله، فمن خرج عنها فقد خلع هذه الرقة من عنقه التي تحفظه كما تحفظ الرقة الدابة تجعلها في حلقها فلا تشرد، فهالجماعة هذه والانتظام في سلك الجماعة والسمع والطاعة للأئمة أنت محفوظ بها كما يحفظ الحيوان في حلقه بهذا الخيط بهذا الحبل الذي يربطه فلا يشرد وربما تلقفته الذئاب وأكلته، فهكذا أنت أيها المسلم ما دمت في الجماعة ومع أئمة المسلمين فأنت محفوظ بحفظ الله جل وعلا، فهم لك كالحبل الذي يحفظك من الشرود فتهلك فتقع في أفواه الذئاب، والذئاب هنا هم أهل الأهواء والبدع، تقع في أفواه السباع الذين يأكلونك يأكلون دينك يأكلون دينك، إذا خرجت إليهم أهلكوك وأهلكوا دينك، فهم بمثابة السباع للدواب التي تخلع الربقة من أعناقها، والربقة يحفظها بها صاحبها فلا تشرد فتقع حينئذ في الهلاك. وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم من جثى جهنم، فقالوا يا رسول الله وإن صلى وصام أو وإن صام وصلى، قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، لأن هذا القول لا عبرة به، إنما العبرة بالأعمال والحقائق التي ينتهي إليها الإنسان، تعرف حقيقة الإنسان وغايته بالنتيجة التي ينتهي إليها، فالذي يفارق الجماعة ويدعو إلى الهوى نعوذ بالله من ذلك فهو من جثى جهنم، لأنه حينئذ يدعو بالجاهلية. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا من حساب. فإذا كان هذا لنبي من أنبياء الله فكيف بنا نحن؟ فالخطاب أيضا لنا، لا تتبع الهوى، من اتبع الهوى فقد ضل والهوى يقوده إلى جهنم، لأنه يهوي به في النار، سمي هوى لأنه يهوي به في النار. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى، وآفة الرأي الهوى فمن يطع هواه غالبا فقد هوى، إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار في نار جهنم والعياذ بالله، فهذا السبب في تسمية الهوى بالهوى، يهوي بصاحبه في النار. وهذا هو إمام العربية يقول هذه المقالة وآفة الرأي الهوى فمن يطع هواه غالبا فقد هوى. الدين ما جاءنا بالهوى وحدس العقل، ولا جاءنا بالرأي وحدس العقل والأوهام، وإنما جاءنا بالنصوص الواضحة البينة، فمن تبعها فقد سلم ومن خالفها فقد هوى، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم ومن أهل النار من جثى النار، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فلا عبرة بهذا الكلام، إذ العبرة بالحقائق والنهايات والخواتيم والمآلات التي ينتهي إليها الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. ثم جاء بعد ذلك بحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه مثل الأول، وفي لفظ من خالف بدل من فارق، والخلاف أول المفارقة، إذا خالف ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فإذا بدأت بالخلاف وانتصرت لقولك بالباطل فارقت إخوانك المسلمين من بعد ما جاءهم البينات،
فمن خالف فارق، من خالف فارق، وهذا بين ظاهر لكل ذي عينين. من فارق الجماعة شبرا وخالفهم فيما يقولون واتبع غير سبيل المؤمنين فقد ركب الأهواء، نعوذ بالله من ذلك. أجمعوا على أن الله يوصف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، فخالف ففارقهم حينئذ، فصار من أهل الأهواء، إما أن يكون جهميا معطلا غاليا، وإما أن يكون معتزليا، وإما أن يكون أشعريا، وإما أن يكون ماتريديا، وإما أن يكون كلابيا، وهكذا. فهو مخالف، وبقدر مخالفته ونوعها ينسب إلى من نسب إليه ممن فارق أول من فارق الجماعة وخالف الجماعة فأحدث رأيا على خلاف ما هم عليه. فهكذا من خالف ومن فارق فإنه حينئذ يكون معرضا نفسه للهلاك وخالعا لرمقة الإسلام من عنقه. والمعنى أنه ترك حبل السلامة الذي أمر بالاعتصام به، ألا وهو الجماعة التي ينتظمها إمام. فمن خرج عن الطاعة وفارق الجماعة هلك، كما تهلك الدابة إذا فارقت وخلعت الحبل الذي في عنقها الذي تحاط به. فلينظر كل نفس، كل مسلم في نفسه، فلينظر كل مسلم في نفسه، أين هو من جماعة المسلمين؟ أين هو من علماء المسلمين؟ أين هو من أئمة المسلمين؟ وليحاسب نفسه على هذا الميزان، يأخذها بهذا الميزان، نسأل الله التوفيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن تشديد الشارع في ترك الجماعة ومفارقتها. قال رحمه الله تعالى: ومن تشديد الشارع في ترك الجماعة ومفارقتها إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية.
عد معنى هذه الأمور. الأمر الأول أن من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، يعني خلع السياج الذي يحفظ به، خرج عن السياج الذي يحفظ به ويأمن به، هذا أول واحد. عدوا اكتبوا ذلك، ملخص هذه النصوص، هذا هو الأول. من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، كسر طوق السلامة، كسر طوق السلامة وقطع حبل السلامة الذي في عنقه يربط به مع الجماعة، هذا أولا. الثاني أنه يكون حينئذ على طريقة أهل الجاهلية، ويكفيه مدحا بهذا، نعوذ بالله من هذه الصفة. ثاني، من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، فالأمر الثاني مشابهته لمن؟ لأهل الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية، أي أشبه في ميتته أهل الجاهلية الذين لا يرون لبعضهم بعضا إمرة ولا ولاية، كل قبيلة لها رئيسها، فهم متفرقون متناحرون متحاربون. فنهانا الله جل وعلا عن هذا في كتابه وعلى لسان رسوله، يعني لا ترجعوا كالجاهلية، وقد هيأ الله لكم هذا الإسلام تعتصمون به، وهيأ لكم الأئمة المسلمين يقومون بأمركم ويسوسونكم وتجتمعون تحت لواء ألويتهم تنضمون تحتهم فتتقووا ولا يطمع فيكم العدو، فمن فعل ذلك فقد خالف، فصار شبيها بأهل الجاهلية، لأنهم لا يرون سمعا ولا طاعة لإمام ولا لسلطان، بل كل قبيلة لها زعيمها. وهكذا الأحزاب، وسيأتينا، كل حزب لا يعترف بولاية السلطان المسلم، لا يرى إلا إمامه، إلى رئيس الحزب الذي هو فيه، عياذا بالله من ذلك. ففارق الجماعة فكان كالجاهليين، هؤلاء حزب، كما قال الله جل وعلا: كل حزب بما لديهم فرحون.
واسمعوا قول الله جل وعلا كل حزب بما لديهم فرحون، هذا فيه دلالة على أن هؤلاء لا يرجعون، لأن الذي لا يفرح بالشيء، لأن الذي يفرح بالشيء يستغني به ولا يراه إلا هو الحق، ولا يراه إلا هو الصواب، ولا يراه إلا هو الخير، فلا يرجع عنه، قد فرح به واستغنى به عن مفارقة إخوانه. قال جل وعلا كل حزب بما لديهم فرحون، فهؤلاء فرحون، كل جماعة فرحة بحزبها وبطائفتها وبرئيسها، فأشبه أهل الجاهلية الذين لا يرون سلطانا ولا إماما ولا ينضون تحت لوائه ولا جماعة يجتمعون معها. نعم.
قال
هذا والأمر الثاني، الأول أنه خلع رفقة الإسلام من عنقه، يعني كسر طوق الأمان الذي كان يربطه وهو الجماعة، كونه مع الجماعة. الثاني أنه أشبه أهل الجاهلية، والشيء إذا أضيف للجاهلية فالقاعدة عند العلماء أنه يفيد التحريم، القاعدة عند العلماء أن الأمر إذا أضيف إلى الجاهلية أفاد التحريم، فهذا يفيد التحريم في الخروج ومفارقة جماعة المسلمين وحكام المسلمين، لأنه من صفات الجاهلية وهو محرم، فما أضيف للجاهلية فهو دليل على التحريم، لا يجوز له الإسلام أن يعملوا به ولا يتصفوا به، كما قرر ذلك ونقله ووضحه ومهده وبسطه غاية البسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، فإن من صراطهم الذي هم عليه تفرقهم وعدم اجتماعهم على إمام، فلا ينبغي للمسلم أن يشاركهم في هذه الصفة ويشابههم فيها. فهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام مات ميتة جاهلية، يعني أشبه ميتة الجاهلية، وهذا يقتضي التحريم، لأنه ذنب أن تعود أيها المسلم في حالك إلى حال الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
وهذا نص آخر، الأول من فارق الجماعة، يعني الذين اجتمعوا على سلطان، وهذا صريح في السلطان، صريح صريح بالأحرف، دلالة منطوق، يقول عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه، يعني في أمور الدنيا أو المخالفة أحيانا تحصل في الدين ما لم تصل إلى الكفر، فإنه يجب النصح له، وينصح له أهل الحل والعقل، وينصح له من يسمع أنه يسمع يستمع منه، كما جاءت بذلك النصوص على وفق النصوص، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر، يعني لا يخرج، لا يخرج، إذا رأيت شيئا تكرهه فلا تخرج، اصبر، فإنه من خرج عن السلطان أو من السلطان شبرا، يعني مسافة يسيرة جدا، مات ميتة جاهلية. وهذا الذي ندين الله به نحن معاشر أهل السنة، أنه يجب علينا السمع والطاعة للأئمة، لأئمة المسلمين، وإن جاروا وظلموا، ولا نرى الخروج عليهم، وإن جاروا وظلموا، فإن الصبر على ما نكره معهم خير مما نحب في مفارقتهم وحصول الفوضى والاضطراب، لأننا لا نهنأ حينئذ بشيء نحبه، ولا نتلذذ بشيء إذا ذهب الأمن واختل العقد وانفرط النظام. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، والشاهد أن من خرج على السلاطين، السلاطين المسلمين، ولو شيئا يسيرا، فقد أشبه الجاهلي أهل الجاهلية. وهذا الدليل مثل الذي قبله، لكنه صرح فيه بالسلطان، صرح فيه بالسلطان، فإضافة هذا الخروج على السلاطين دليل على أنه من فعل أهل الجاهلية، من فعله فهو من أهل الجاهلية لا من أهل الإسلام والإيمان والقرآن والسنة، لأن أهل الإسلام والإيمان وعسكر السنة والقرآن يلتزمون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فارق فهو على طريقة أهل الجاهلية، وكفى بهذا ذما له أن يترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، التي بعثه الله بها وأمرنا بها في كتابه وعلى لسان رسوله، ثم يعود على صفة أهل الجاهلية عياذا بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
مثله مثل الأول، يقال فيه ما قيل في الأول. نعم.
وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه.
نسأل الله العافية والسلامة. هذا مثل الأول إلا أنه زاد فيه أشياء. فمن خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، طاعة الأئمة، وفارق الجماعة الذين هم مجتمعون على الحق، فميتته ميتة الجاهليين. ومن قاتل تحت راية عمية، عمية بضم العين، عمية وكسر الميم وتشديد الياء، تثقيل الياء تشديدها، والعمية هي التي لا يستبين المقاتل الأمر فيها، فلا يدري ما فيما يقاتل ولا مع من يقاتل ولا لمن يقاتل لأي شيء يقاتل، هذه هي العمية. العمية هي التي لا يستبين فيها وجهه، لا يعرف لما يقاتل ولا فيما يقاتل ولا إلى ما يقاتل. وهذا الذي يحصل في كثير من القتال الآن مع هؤلاء المنحرفين الذين يزعمون أنهم يقيمون للناس أمر الجهاد وهم كذابون، والجهاد إنما هو مع الأئمة ماض إلى يوم القيامة، نحن لا ننكره ونراه مع الأئمة. الجهاد من حقوق الأئمة، هم الذين يعلنونه في الناس وهم الذين يدعون إليه وهم الذين يجيشون الجيوش وينصبون الرايات، يعقدون الألوية والرايات، فنقاتل تحت راياتهم ونسمع لهم ونطيع. السلاطين هذا الأمر لهم ليس لأحد الناس، فلا نقاتل مع هؤلاء، ولكن إذا دعانا الأئمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الأمر بالجهاد: وإذا استنفرتم فانفروا. فإذا استنفرنا للجهاد من السلطان الذي له السمع والطاعة علينا، وجب علينا أن نسمع له ونطيع، لأن الأئمة هؤلاء جدة يتقى بهم ويقاتل من ورائهم، يتقى بهم العدو ويقاتل من ورائهم أيضا، فهم الذين يرتبون هذا الأمر، فنحن إنما نقاتل معهم ولا نسمع لأحد سواهم، فالسمع والطاعة لهم في هذا الباب. فأمر الجهاد إنما يعلنه أئمة المسلمين وسلاطين المسلمين وأمراء المسلمين، ومن قال غير ذلك فقد جهل وغلط غلطا عظيما، فلا يسمع له ولا يطاع إلا في حال واحدة كما قلتها لكم في السابق، وهي إذا نزل العدو بأرضنا وليس عندنا أمير فإننا نقاتله جهاد دفع. بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب علينا أن نجعل لنا إماما، وبعضهم قال يستحب أن ينصبوا عليهم أميرا يعقدون له لينضموا تحت رايته لينظمهم ليمشي الجهاد ويكون الجهاد مرتبا قويا. أما إذا كان هذا من هنا وهذا من هنا كل من عند نفسه تخرب الأمور تفسد الأمور. فالجهاد مع الأئمة والجهاد للأئمة وأمره للأئمة للسلاطين للحكام للملوك للأمراء للولاة، هم الذين يقومون به، هم الذين يدعون إليه، هم الذين يسمعوا لهم ويطاع فيه، ليس لكل أحد، فلا يطاع في هذا كل أحد معاشر الإخوة، هذا خلاف السنة. وإن رغمت ألوف من سمع هذا الكلام ولم يرضى به، لا يهمنا رضاه وعدم رضاه، نحن نبتغي الفضل من الله وإنما نطلب رضا الله جل وعلا، وذلك بسمعنا وطاعتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا ما رأيتم إنسان يدعو إلى الجهاد في بلد من البلاد والحاكم قائم عليه على هذا البلد الحاكم المسلم، فاعلموا أنه صاحب ضلالة لا يطاع. الأمر أمر الجهاد إلى الأئمة، هذا من حقوقهم فلا يجوز الافتيات عليهم. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. وهذا الذي ترونه الآن في بلاد الشام ماد للعيان،
وترونه أحيانا في ليبيا باد للعيان من هذه الجماعات الفاسدة المنحرفة التي ذهبت تعيث في الأرض فسادا. نسأل الله العافية والسلامة. أتحبون أن تكون بلدان المسلمين الأخرى مثل هذه البلدان؟ تحبون ذلك؟ إذن فقولوا للدعاة لهذه البدعة لا نعم ولا سمع ولا طاعة ولا نعمة عين. نحن لنا أئمة نسمع لهم ونطيع، لنا ملوك، لنا حكام، لنا أمراء، لنا ولاة، لا نفتت عليهم في هذا الباب. إذا أعلنوا الجهاد أعلنا وسمعنا معهم، مشينا معهم وسمعنا وأطعنا وقاتلنا تحت راياتهم. هذا الذي أمرنا به من أنزل عليه هذا الكتاب. فإذا كنا نحن سائرين على هذا فلنبشر بالخير، ولا يضرنا ذم من ذمنا وعيب من عابنا وطعن من طعن فينا، ما دمنا على السنة لا يضرنا ذلك. وليقل ما قال، لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سلي عليه الصلاة والسلام من قبل ورقة بن نوفل، فإنه قال ما جاء أحد بمثل الذي جئت به إلا عودي. وهكذا كل من قام على هذا السبيل لا بد أن يناله ما نال مورثه، ومورثون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم ورث سنته، فمن أخذها أخذ بحظ وافر. فكما ناله ما ناله فلا بد أن ينال من سار على طريقته وسنته ما نال نبيه صلى الله عليه وسلم. وليقل فيه الجاهلون ما قالوا، لا يضره ذلك. هذا هو الواجب علينا. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتعاشى مؤمنها. كم يقتلون من المؤمنين، كم يفجرون من المؤمنين في المساجد، في الجوامع، في أسواق المسلمين. تموت المرأة ويموت الطفل، تموت الصغيرة ويموت الشايب، تموت العجوز، وهو خرج يتبضع يريد قضاء حاجته، يريد شراء طعامه، فما يرجع به إلا على النعش ميتا. هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو الجهاد؟ لا والله ما هو من الإسلام في شيء ولا من الجهاد في شيء. إنما هذا من التهوض والضلال والبعد عن دين الله جل وعلا. فلا تسمعوا لهؤلاء معشر الإخوة، لا تسمعوا أيها الناس لمثل هؤلاء. لا تغركم الدعايات التي تأتي في التلفاز وفي القنوات الفضائية، لا يغركم ذلك. اضبطوا أمركم بالشرع، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فالذي لا يسلم منه المؤمن، لا يسلم منه المسلم، يقتحم جمع المسلمين ويفجرهم ويقتلهم من غير ما ذنب، كيف سيسلم منه ذو العهد؟ ذو العهد لن يسلم منه، ولا يفي لذي عهد عهده. والمعاهدون لهم حق، والمستأمنون لهم حق، وأهل الذمة لهم حق. من عقد لهم الإمام عهدا بيننا وبينهم عهد وهدنة، هؤلاء لهم حق، لا يجوز قتلهم ولا قتالهم. إذا كان بيننا وبينهم ميثاق، فإن الله جل وعلا يقول لرسوله في حال الجهاد المشروع: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. فيقول يا محمد، إذا استنصرك المؤمنون في جهة ما ممن هم أتباعك، هم أتباعك على دينك، فيجب عليك أن تنصرهم إلا على قوم بينك وبينهم ميثاق، قد عقدت الميثاق بينك وبينهم عهد، خلاص يجب الوفاء بالعهد. فإذا جاء ما يوجب نقض العهد فإنك حينئذ تعلمهم قبل ذلك براءة من الله ورسوله، ولا ورسوله، ورسوله، إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله وبراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المعاهدين. فالله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك، فتنبذ إليهم عهدهم، وحينئذ تعلي الحرب عليهم إذا قام ما يوجب أو انتهت مدة العهد. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. شوف، مع هذا كله تخاف الخيانة منهم، ومع هذا يجب ألا تأتيهم على غيره. ثم تنبذ إليهم العهد وتبين لهم أنه من الآن فصاعد لا عهد بيني وبينكم. هذه آداب، هذه أحكام جاءت بها الشريعة الغراء مبينة مكملة
وافية. فما على المؤمن إلا أن يقرأ في هذا الكتاب ويقرأ في هذه السنة المطهرة فيجد كل شيء قد بين غاية التبيين. فالذي لا يفي لذي الذي لا يتحاشى المؤمن يفجر في المؤمنين ويقتلهم لن يتحاشى من المعاهدين. ولهذا ترون شر هؤلاء مع المعاهدين ومع المستأمنين خاصة. والمستأمن هو من دخل إلينا بعهد بأمان، دخل بلاد المسلمين من المحاربين لنا، دخل إلينا بعهد بأمان، أعطاه السلطان أمانا فدخل آمنا على نفسه، لأنه يعلم أن هذا البلد بلد أعدائه، المسلمون أهل عداوة بينه وبينهم العداوة، بينه وبينهم الحرب، لكنه حصل على الأمان، استأمن فدخل، فلا يجوز الاعتداء عليه، وإن كان من قوم عدو لنا. أي نبل أعظم من هذا النبل؟ أي خلق أعظم من هذا الخلق، خلق الإسلام؟ أي وفاء في أمة من الأمم أعظم من هذا الوفاء في أمة الإسلام؟ والله لا يوجد. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، هؤلاء الفجرة شوهوا هذا الدين وأصبحوا فتنة لأهل هذا الدين، بل أصبحوا سبب شر وشؤم جروه على الإسلام وعلى أهل الإسلام بأفعالهم المنحرفة المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا ناسب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس مني، يعني من فعل هذا الفعل ليس مني ولست منه. وكفاهم بهذا قبحا، كفى بهذا قبحا أن تكون لست من رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ منك. يسرك هذا؟ لا أظن مؤمنا سويا ذا عقل يرضى بهذه الثمرة والنتيجة. ولكن نعوذ بالله من رين الذنوب وانتكاسة القلوب. نعم.
وأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول.
إذن الأول خلق رقة الإسلام من عنقه، والثاني يموت ميتة جاهلية، والثالث ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. فاعل هذا الفعل ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور كل واحد منها أمر من الآخر على من فعله. خلع رقة الإسلام من عنقه، مات ميتة جاهلية، ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، يتبرأ منه صلوات الله وسلامه عليه. أما كفى بهذا قبحا لهذه الأفعال؟ أما يكفي هذا قبحا في النهي عن هذا الفعل، الخروج عن الصلاة على سلاطين المسلمين ومفارقة جماعة المسلمين؟ ألا يكفي هذا قبحا؟ بلى والله يكفي قبحا، ويكفي والله أن يكون رادعا، لكن لمن؟ لذوي الألباب، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه ثلاثة أشياء إلى الآن: الأول مات ميتة جاهلية، خلع رقة الإسلام من عنقه، الثالث ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وإن شئتم على ترتيب الكتاب: خلع رقة الإسلام من عنقه، مات ميتة جاهلية، ليس مني ولست منه. فالأول تشبيه بالجاهلية، الأول خلع لطوق النجاة من عنقه، الثاني مشابهة لأهل الجاهلية، الثالث براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم. عدوا معي فتروني أنسى. نعم.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
الله أكبر. هذا الأمر الرابع، أن من خلع يدا من طاعة، يعني من طاعة السلاطين المسلمين، من طاعة الأمراء المسلمين، ولاة الأمر المسلمين، ملوك سلاطين رؤساء أمراء خلفاء، قل ما شئت، ما داموا حكاما للمسلمين لا يضر التسمي بالأسماء. من خلع يدا من طاعة ولاة أمر المسلمين الذين أقامهم الله عليه لقي الله لا حجة له. هذا كم؟ الرابع. إذن ومن لا حجة له فمن هو؟ المخصوم في الخصومة، لا حجة له، يعني قد قطع،
قامت الحجة عليه وخصم وقطع لسانه لا حجة له. من الآن مقدم خذه أن هذا وأمثاله لا حجة له عند الله يوم القيامة، حجتهم داحضة عند ربهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو الأمر الخامس. نعم.
قال رحمه الله: وخرجه الحاكم في المستدرك، وخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. وقال: من مات وليس عليه إمام، قال: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية.
نعم، مثل الأول لا نطيل فيه. نعم.
وخرج الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيح عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية.
يعني من مات وهو لا يرى عليه إمام مات ميتة جاهلية، يعني أشبه ميتة أهل الجاهلية، مثل الأول تقدم. نعم.
والمراد بالجماعة في هذه الأحاديث هي الجماعة المنتظمة بنصب الإمام.
نعم. من دلالة هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة فإنها نصت على وجود الأئمة، على وجود الحكام، على وجود الأمراء السلاطين وولاة أمر المسلمين أيا كان المسمى. نعم.
وقوله قيد الشبر أي قدر يسير، وهي وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته، قاله الحافظ ابن حجر.
صحيح. من خرج عن طاعة السلطان ولو شيئا يسيرا، والمراد بالطاعة هنا أعلن عليه المحاربة ولو كانت يسيرة، فقد إيش حصل له هذا، مات ميتة جاهلية، خلع ربقة الإسلام من عنقه، ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، إلى آخره. نعم.
قال الخطابي في كتابه العزلة: فإن في مفارقة الأئمة والأمراء مفارقة الألفة وزوال العصمة والخروج عن كنف الطاعة.
من
كيف شيخنا؟
الخروج من كنفي.
سلمكم.
عندك عن؟
لا من سلمكم.
ها؟
من
نعم.
سلمكم الله.
نعم.
قال: فإن في مفارقة الأئمة والأمراء مفارقة الألفة وزوال العصمة والخروج من كنف الطاعة وظل الأمنة، وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، وأراده بقوله: من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية.
هذا قول الخطابي، وهكذا أئمة الحديث كلهم، شراح الحديث كلهم، وفقهاء الإسلام كلهم يفسرون هذا الحديث بهذا، في مفارقة الأئمة والأمراء، مفارقة للألفة، يحل محل الألفة إيش؟ الوحشة، نعوذ بالله من ذلك، وتزول العصمة الذي هي جامعة للأمة، والخروج من كنف الطاعة، إذا خرجت من كنف الطاعة فقد فارقت الجماعة، وتخرج من ظل الأمان فيأتي الخوف، عياذا بالله من ذلك. وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم.
نعم.
على دين ويتألفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين، آراؤهم متناقضة وأديانهم متباينة، وذلك الذي دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام رأيا فاسدا اعتقدوه في أن عندها خيرا وأنها تملك لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا. انتهى.
نعم، واضح. اتباع هذه الطريق اتباع لطريق الجاهلية، وإذا اتبع طريق الجاهلية خرج من الألفة إلى الاختلاف، ومن الاتفاق إلى الافتراق، ومن الجماعة إلى الجماعات والأحزاب، وكل واحد يركب رأيه، كما كانت الجاهلية كل قبيلة لها دينها ولها صنمها ولها رئيسها، وهي متناحرة فيما بينها، أديانها مختلفة، عقائدها مختلفة، آراؤها مختلفة، طرائقها مختلفة، متحاربة فيما بينها، ليس لهم إمام يجمعهم. فالذي يفعل هذا ويفارق أئمة المسلمين فهو باغ سنة الجاهلية، عياذا بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أيضا إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المفارق للجماعة بأنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم هلكته. أخرجه أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. الحديث.
نسأل الله العافية والسلامة. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا فلا تسأل عنه، يعني هلك هلاكا عظيما. هذا هو الأمر السادس، أن المفارق للجماعة هالك أيضا. فإذا نعود، الأمر الأول أنه خلع رفقة الإسلام من عنقه، كسر طوق الأمان. الثاني مات ميتة جاهلية. الثالث نعم. الرابع لا حجة لها. الخامس براءة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بريء منه. السادس هو هذا، أنه هالك لا تسأل عنه، يعني هالك. هذه الأوصاف كلها والثمار كلها جناها. الآن هذا الوصف كم؟ الثمرة كم؟ السادسة. لا تسأل عنه يعني هلكته عظيمة لا يخبر بها. والشيء الذي لا يخبر به هو ما فوق الخبر، عظيم لا تسأل عنه، ما أستطيع أصفه لك، يعني هلاكه عظيم. إذن فهؤلاء هلاكهم عظيم. تدرون لماذا كان هلاكهم عظيما؟ لعظم جرمهم في الناس، لأن جرمهم كان في الناس من أعظم الجرائم، ولحق الناس بسببهم أعظم الشرور، فكان هذا الجزاء من جنس العمل لهم. لا تسأل عن هلاكتهم، هلاكهم عظيم لا يتصور ما مقداره. لما؟ لأنهم أشاعوا الشر في بلاد المسلمين، فهلك بسببهم وأريق بسببهم من الدماء، وانتهك بسببهم من الأعراض، وقطع بسببهم من الطرق، ونهب بسببهم من الأموال، ما لا يعلمه إلا الله. فلما عظم جرمهم عظمت هلكتهم عند الله تبارك وتعالى، وكفى بهذا ذما لهم ولطريقتهم المخالفة لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل لكل من يتبع هؤلاء ممن يضحكون عليه من السدج، ممن لا علم عندهم ومن الصغار، قل لهم إن هذه هي الثمرة وهذه النتيجة. من يعيد علينا هذه الستة؟ قم فضل. الأول لا اسمروا عليه. نعم نعم بل براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. لقي الله ولا حجة له. لا بقي الخامسة. قم هات من عنقه. واحد اثنين نعم ها يا ناس، أنه من جثة جهنم ها. وإن لا تسأل عن هذه السادسة، لا تسأل عن هلكته، هذه هي السادسة. السادسة ومن جثة جهنم، وإن صلى وصام زعم أنه مسلم. هات الأولى. تفضل. خلع رفقة الإسلام من عنقه. الثانية. طيب الثالثة. ولست منه، أنه لا تسأل عنه، لا حجة له، من جثة جهنم. ستة. أي نعم هذا، وإن صلى فهذه ست ثمار كل واحدة منها بمفردها علقم، كل واحدة منها بمفردها علقم مر. فقل لهؤلاء المخالفين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صححه الحاكم في المستدرك.
نعم.
وابن حبان. وقال ابن عساكر: حديث حسن غريب تفرد
نعم.
به أبو هاني حميد بن هانئ ورجال إسناده ثقات.
نعم.
انتهى. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. انتهى.
نعم.
قال المناوي. قال
المناوي بضم الميم وفتح النون المناوي.
سلمكم الله. قال المناوي في فيض القدير قوله: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي فإنهم من الهالكين: رجل فارق بقلبه ولسانه واعتقاده، أو ببدنه ولسانه الجماعة المعهودين وهم جماعة المسلمين، وعصى إمامه إما بنحو بدعة كالخوارج، وإما بنحو بغي أو حرابة أو صيال أو عدم إظهار الجماعة في الفرائض، فكل هؤلاء لا يسأل عنهم لحل دمائهم.
الله أكبر. نعم.
انتهى.
نعم.
ومن ذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحل دم المفارق للجماعة، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا لفظ مسلم. قال النووي رحمه الله: وأما قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج، والله أعلم. انتهى.
نعم. هذه كلها في الآخرة، وهذا الآن يصير كم؟ السابع. أول واحد يأتينا في الدنيا يلحق هؤلاء أنهم يحل قتلهم ويجب قتالهم. دماؤهم مهدرة، دماؤهم مهدرة، فهذا الأمر السابع: إهدار دماء الخارجين عن الجماعة النازعين لليد من الطاعة، فيحل قتالهم ولا شيء في ذلك. دماؤهم مهدرة غير معصومة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالذي يفارق الجماعة مثل الذي يفارق الدين، حلال الدم. فنحن حينئذ إذا قلنا: يا معشر الإسلام فوق رؤوسهم، يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء، منطلقون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يؤدبهم إلا سيف السلطان، كما قلنا بالأمس أو قبله: سل الله عليهم سيف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وسيبقى سيف الإسلام مسلولا عليهم بأيدي حكام المسلمين إلى أن يشاء الله جل وعلا. فالسابع إذن إهدار دمائهم لا حرمة لها، كما أن المرتد إذا لم يعد إلى الإسلام ويراجع فلا حرمة لدينه، لا بد أن يقتل. من يبتغي الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن ارتد عن دين الإسلام فيجب أن يطبق عليه حد الردة، إذا لم يتب ويرجع إلى الإسلام فيقتل ردة ولا يورث، وليس هو من المسلمين في شيء، وإن كان اسمه أحمد أو عبد الله أو محمد، ما دام ارتد ولم يرجع فإنه يقتل، دمه حلال. فهكذا هؤلاء الخوارج المفارقين للجماعة والنازعين لأيديهم من الطاعة دمهم حلال لأمراء المسلمين وحكام المسلمين، يقتلونهم، وذلك دفعا للشر الأعظم الذي أتوا به، ألا وهو استحلال دماء المسلمين وتفرقة كلمة المسلمين وإخافة المسلمين وإرهاب المسلمين وقطع السبيل على المسلمين إلى ما إلى غير ذلك من المفاسد التي تترتب على خروجهم ومحاربتهم لأئمة المسلمين ومفارقتهم لجماعة المسلمين. إذن السابع أنه لا حرمة لدمائهم، دماؤهم غير معصومة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية: فاقتلوه.
نعم.
وفي رواية: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه.
يعني على سلطان، إذا جاءكم هذا الخارجي وأنتم مجتمعون على سلطان يريد أن يفرق جماعات يشق عصاكم، العصا هي واحدة إشارة إلى الاجتماع، فلما أراد أن يشق أشار إلى الافتراق، يقطعها قسمين يفلقها فلقتين يشقها شقتين شقي، فلما كان مريدا لهذا السوء بنا أمر السلطان بقتله وأمرنا نحن معه بقتله، فاقتلوه كائنا من كان ما دام أراد أن يشق العصا وهي المشار بها إلى الاجتماع على أمر واحد مع سلطان المسلمين، ويفرق جماعتكم يجعلنا أحزابا وشيع بعد ذلك إذا ذهب السلطان، انقسم الناس، هؤلاء جماعة فلان وهؤلاء جماعة فلان، هؤلاء أهل بني فلان وهؤلاء أهل بني فلان، هؤلاء أهل القرية الفلانية وهؤلاء القرية الفلانية، وكل واحد يعود إلى نعرته الجاهلية، فاقتلوه كائنا من كان، لا حرمة لدمه. ففي هذا إذن أو الأمر بقتال هؤلاء. نعم.
قال النووي رحمه الله: فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينته قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا. انتهى.
فقتل كان هدرا، يعني دمه هدر لا دية فيه ولا حرمة له. نعم.
ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المفارق للجماعة لا حجة له يوم القيامة.
نعم. وقد تقدم هذا الحديث،
تقدم في هذا حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وقد أخرجه أحمد في مواطن من المسند، وفي لفظ له: من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة، ومن مات مفارقا للجماعة فإنه يموت موت الجاهلية.
نعم.
هذا الحديث أورده ابن عمر حجة في الإنكار على ابن مطيع عندما خرج على يزيد بن معاوية.
ابن مطيع هو عبد الله بن مطيع، ابن مطيع هو عبد الله بن مطيع، يوم الحرة 62 للهجرة. نعم.
أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن سليمان وأبي عاصم الضحاك بن مخلد، حدثنا كثير أبو النضر، حدثنا ربعي بن حراش قال: انطلقت إلى حذيفة بالمدائن ليالي سار الناس إلى عثمان، فقال: يا ربعي ما فعل قومك؟ قال: قلت: عن أي بالهم تسأل؟ قال: من خرج منهم إلى هذا الرجل، فسميت رجالا في من خرج إليه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. هذا لفظ أحمد ولفظ الحاكم ولا حجة له. قال الحاكم: هذا حديث صحيح، فإن كثير بن أبي كثير كوفي سكن البصرة روى عنه يحيى بن سعيد القطان وعيسى بن نوح ولم يذكر بجرح.
نعم.
انتهى. وأقره الذهبي في تلخيصه، وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد ورجاله ثقات. قال النووي في شرح مسلم على حديث ابن عمر وقوله: من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له، أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه. انتهى. ومن ذلك أيضا إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان مع من فارق الجماعة. أخرج النسائي في سننه وابن حبان في صحيحه عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمرهم جمع فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض.
نعم، هذا الأمر الثامن أن رفيقه الشيطان. ما شاء الله، نعم الرفيق له، يستاهل هذا الرفيق، ونعوذ بالله من أن يكون رفيقا لنا، ونسأل الله أن يكون الجمع هذا كله وسائر إخوان المسلمين أن يكون رفيقهم الكتاب والسنة اللذان يدلانهم على الخير الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى. وأما هذا فرفيقه الشيطان، هنيئا له بهذا الصاحب، ليحن هؤلاء هذا الصاحب. هذا جائز في لغة العرب، يجوز أن تقول هذا، ليهني بني عبد منافن عقوقنا وخذلاننا وتركنا في المعاقل، فإنكم قوما نتئر ما صنعتموه فتحتلبوها لقحة غير باهلي. يقول أبو طالب تهكما بهم العقوق يمدح به ولا يذم؟ يذم، فهو يتهكم بهم. فنحن نقول هنيئا لهم بهذا الشيطان الذي هو رفيقهم وقائدهم، فلا يقودهم إلا إلى جهنم عياذا بالله من ذلك. إذن فالأمر كم؟ الثامن، الشيطان يرتكض مع هؤلاء فهم حزب الشيطان، والجماعة حزب الله وحزب الرحمن تبارك وتعالى وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليسمع كل من يسمع هذا الكلام، كل من أراد لنفسه نجاتها فليتأمل في هذا الكلام الذي نقوله، وليس هو قولنا، إنما هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما نحن فقط نبين ونشرح. فليختر لنفسه من خدع بمثل هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنوا بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالشاهد أن هذا المفارق، هذا الخارج عن الطاعة، المفارق للجماعة، ليس له إلا رفقة الشيطان، ليس له رفيق إلا الشيطان، فهو في حزب الشيطان عياذا بالله. هذا هو الأمر الثامن، الأمر الثامن أنه من حزب الشيطان، لأن الشيطان معه يرتكض، يركض، يجري، يؤزه الزن، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم مقتصرا على قوله إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان.
بالسيف
سلم. فاضربوه بالسيف كائنا من كان،
أظهر السكون، السيف،
فاضربوه بالسيف كائنا من كان.
نعم.
وفي لفظ الله من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه.
نعم.
قوله ستكون هنات وهنات، الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء، والمراد به هنا الفتن والأمور الحادثة.
نعم.
قال القارئ في مرقاة المفاتيح وهنات أي شرور وفسادات متتابعة خارجة عن السنة والجماعة.
نعم.
والمراد بها هنا الفتن المتوالية، والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد لطلب الإمارة من كل جهة، وإنما الإمام من انعقدت أولا له البيعة. انتهى. قوله يرتكض جاء في رواية الطبراني في الكبير يركض، والركض أصل واحد يدل على حركة إلى قدم أو تحريك، قاله ابن فارس،
بل هو بإسراع، ليس فقط حركة، حركة إلى قدم بإسراع، يعني سريع إلى الشر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
فالمعنى والله أعلم أن المفارق للجماعة في معية الشيطان يدفعه إلى كل شر ويحرك فيه بواعث الفتن الكبار فالكبار. ومن ذلك أيضا أن الشارع ذم الخوارج وأمر بقتالهم وحث على ذلك، وإنما سموا بالخوارج لأنهم يخرجون على أئمة الإسلام وجماعة المسلمين. قال محمد بن الحسن الآجري في كتابه الشريعة: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين. قد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. والخوارج هم الشراه الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم سائر الخوارج ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين.
نعم.
انتهى.
نعم. لم يختلف العلماء قديما وحديثا كما قال الآجري رحمه الله، ما اختلفوا في أن الخوارج قوم سوء، الخوارج على أئمة المسلمين قوم سوء، قوم ضلال، عصاة لله عز وجل وعصاة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. وفي اللفظ الآخر: ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، صلاة الصحابة تعتبر قليلة عندهم، وليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، قراءة الصحابة للقرآن تعتبر قليلة عند قراءتهم. طيب لما؟ لأن هؤلاء يتعبدون لكن معهم الهوى، انحرفوا، ومع ذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. السهم إذا خرج من القوس يرجع، فالقوس هو الرمية بمثابة الإسلام، فهؤلاء ينطلقون من الإسلام ولا يعودون فيه. وهذه حجة من كفر الخوارج، قال قوله ثم لا يعودون فيه يعني فارقوا الدين، خرجوا منه وهم طائفة من العلم. فالخوارج قوم سوء ضلال، ولا تغتروا بكثرة عبادتهم، صلاة وصياما وقراءة لا تغركم تلك، لأن العبرة ليس بكثرة العمل، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيش أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، وإنما بلا يبلون لأي أينا أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة حاملة ناصبة، خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الآيات، لأن هذا العمل ليس بصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرط العمل وقبول العمل أن يجتمع فيه أن يكون إخلاص خالصا لله، وأن يكون صوابا. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، الصالح هو الذي جاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهذا هو الخالص لله جل وعلا. فإذا كان العمل خالصا لله وليس بصواب لا ينفع صاحبه، إذا كان بالعبادة بالهوى ولو كانت لله لا تنفع صاحبها، وهكذا إذا كانت على الصواب لكن فيها شرك لا ينتفع بها صاحبها. فهؤلاء وإن أكثروا من الصلاة وإن أكثروا من قراءة القرآن وإن أكثروا من الصيام لأنه ليس بنافعهم. لما؟ لأنهم خالفوا في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا الآن كيف يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم العبادات: قراءة القرآن والإكثار منها، الصلاة والإكثار منها، ومع ذلك لا تنفعهم بشيء، لا تنفعهم بشيء. قال فيهم صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. كلاب، كلب جمع كلب، كلاب النار. نعوذ بالله من ذلك. شر قتلى تحت أديم السماء، هم شر الخلق والخليقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتلعا. ثم قال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. هذا فيه التحريض على قتالهم والحث على قتالهم لإراحة الناس من شرهم. فالخوارج قوم سوء، ولا يغركم اجتهادهم في العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرناهم، وحذرنا أصحابه رضي الله الخلفاء الراشدون، وحذرنا أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وحذرنا التابعون لهم بإحسان، فهم يتوارثون هذا المذهب الخبيث، هذا المذهب الخبيث، الخروج على حكام المسلمين والخروج على جماعة المسلمين، ولا يتحاشون مؤمنا ولا يفون لذي عهد بعهد. نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء شر، نعوذ بالله من ذلك كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التأكيد على مشروعية قتل المفارق للجماعة.
وقد تقدم فيه شيء من النصوص كما سمعتموها: إهدار دم الخوارج الخارجين عن السمع والطاعة. نعم.
لا ريب أن المفاسد الناجمة عن الخروج على إمام المسلمين عظيمة، يشمل ضررها كل فرد من أفراد الجماعة، ولا يقتصر الضرر على الدنيا فحسب، بل على أمور الدنيا والدين. ولعظم مفاسد الخروج وكثرتها، ناسب أن يلحق الشارع بالمفارق للجماعة أشد العقوبات الدنيوية، وهي القتل، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود وحديث عرفجة ابن شريح رضي الله عنهما. وقد تقدم الكلام على أن الشارع أحل دم المفارق للجماعة، ونقلنا هناك كلام العلامة النووي رحمه الله تعالى، ولتأكيد هذا الحكم عن الشارع الحكيم،
وكذا تقدم كلام المناوي أيضا. نعم.
ولتأكيد هذا الحكم عن الشارع الحكيم، أسوق أقوال لأهل العلم في ذلك ليتبين المسلم أن هذا الحكم لا يختلف عليه أهل العلم من كل مذهب، وليعلم.
فأراد بهذا رحمه الله بعد أن ساق الأدلة السابقة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يذكر كلام العلماء الناصحين الربانيين القائمين بشرع الله جل وعلا، أن يذكرهم لنا، وأن يذكر نبذا من كلامهم نسمعها، ويعلم أن من قال بهذا القول فهو على طريق أولئك رحمهم الله ورضي عنهم، ليس بدعا، ما هو مدخلي وله جامي وله وهابي، وإنما هو على سنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى سنن أصحابه، على سنن التابعين وأتباعهم وأئمة الهدى رحمهم الله تعالى، من كل مذهب، كل مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة كلهم يقولون بهذا، وستسمع الآن. نعم.
قال رحمه الله: وليعلم أن هذا الحكم القوي العادل إنما جاء ليتناسب مع شدة الجريمة وخطورتها، وليزجر كل نفس ضعيفة عن الوقوع فيها.
نعم.
فممن أكد هذا الحكم أيضا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى،
ألا رضي الله عنه وأرضاه، وهم مفاخر المغرب، بل من مفاخر الإسلام هذا الرجل رحمة الله ورضوانه عليه، اسمعوا إلى كلامه الجميل، صاحب التمهيد رضي الله عنه. نعم. ما أخرجت المغرب مثله، ومثل ابن أبي زيد القيرواني رحمهم الله جميعا، هذان الرجلان ما أخرجت المغرب مثلهما رحمة الله تعالى عليهما. نعم. بلاد الغرب كلها ما أخرجت مثل هذا ولا مثل هذا رحمهم الله أجمعين. ذاك قيل فيه مالك الصغير، وهذا مهذب مذهب مالك في بلاد الغرب، ابن عبد البر رحمهم الله تعالى ورضي عنهما. نعم.
فممن أكد هذا الحكم أيضا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى بكلام بديع تضمن أيضا
الله أكبر
الرد نعم على الشبهات التي قد تثار على هذا الحكم، فقال: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال
من فعل ذلك
سلمكم الله ويوجب قتال من فعل ذلك.
اسمعوا هذه الجملة المعبرة الجامعة، يقول: مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجمع إليه. الآثار التي وردت في هذا الباب كلها تدل على أنه حلال الدم ويجب قتاله. كل الآثار، هذا الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله ورضي عنه يقول: الآثار المرفوعة في هذا الباب يعني الأحاديث كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجمع عليه يريق الدم ويبيحه، لا حرمة له كما قلنا، ويوجب قتال من فعل ذلك. هذا قول من؟ قول ابن عبد البر الإمام العلم المشهور، ما هو من العلماء المداهنين اليوم كما يقول هؤلاء الفجرة الكذابون عن علماء السنة، يصفونهم بهذا ليزهدوا الناس فيهم ولينفروا الناس عن سماع كلامهم. هذا ما هو اليوم، هذا قبل 400 سنة، 1000 سنة تقريبا، أنت في 1435 وهو في 1400، متوفى في 463 متوفى، يعني قبل ما يقارب 970 عاما تقريبا. هذا كلامه من ذاك التاريخ يقول هذا. فهل هؤلاء هم المداهنون للسلاطين؟ هذا هو. واسمع بعد ذلك، اسمع ماذا يقول.
قال رحمه الله تعالى: فإن قيل قد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فمن قال لا إله إلا الله حرم دمه. قيل لقائل ذلك: لو تدبرت قوله.
يعني هذه شبهة، هذه شبهة قد ترد، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله وأنتم كيف تستبيحون قتالهم، والنبي يقول: من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابهم على الله. هذه قد ترد هذه الشبهة فلا نجيب عليها. نعم.
قيل لقائل ذلك: لو تدبرت قوله في هذا الحديث إلا بحقها لعلمت أنه خلاف ما ظننت.
لعلمت أنه خلاف ما ظننت. ولو قالوا لا إله إلا الله يجوز قتالهم، بل يجب قتالهم كما جاءت الأحاديث الآمرة بذلك. ولو قالوا لا إله إلا الله، ولو قرأوا القرآن، ولو سجدوا وصلوا وصاموا. لماذا؟ انظر اسمع فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ألا ترى أن أبا بكر الصديق قد رد على عمر ما نزع به من هذا الحديث وقال: من حقها الزكاة، ففهم عمر ذلك من قوله وانصرف إليه، وأجمع الصحابة عليه فقاتلوا مانع الزكاة كما قاتلوا أهل الردة، وسماهم بعضهم أهل الردة على الاتساع.
أهل الردة يعني توسعوا فأدخلوهم في أهل الردة، وإن لم يكونوا مرتدين عن الإسلام لكن امتنعوا عن الزكاة، فيقول على الاتساع يعني على التوسع على التجوز في الكلام، سموهم أهل الردة وإن لم يكونوا مرتدين من باب أنهم ارتدوا عن أداء الزكاة. نعم.
لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة.
نعم.
ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا: ما تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا. فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة، وكان ذلك عندهم في معنى قوله عليه الصلاة والسلام إلا بحقها، فكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم، لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير مفترقة. ومن الحقوق المورقة للدماء
المريقة
ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال الفساد في الأرض وقتل النفس وانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان والامتناع من حكمه، وهذا كله داخل تحت قوله إلا بحقها، كما يدخل في ذلك الزاني المحصن وقاتل النفس بغير حق والمرتد عن دينه. انتهى.
هذا كلام جميل. يعني إذا كان عمر رضي الله عنه قد ورد عليه شيء من هذا حينما قال لأمير للخليفة الراشد أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقاتل قوما وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال له يا عمر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عناقا لقاتلتهم عليه، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل الزكاة قرينة للصلاة، وإني لأقاتلهم وإني والله لأقاتلنهم على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا بحقها، وإن من حقها دفع الزكاة، حق لا إله إلا الله أن تدفع الزكاة، والله لأقاتلنهم على ذلك. قال عمر رضي الله عنه فما هو والله إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. هذا هو عمر رضي الله عنه، فرجع عن مقالته وكان معه يساعده في تجهيز الجيوش وتجيشهم لقتال أهل الردة. فهؤلاء لو قالوا مثل هذه المقالة نقول من حقها الالتزام بشرع الله والسمع والطاعة للأئمة والملوك والأمراء والسلاطين والولاة، وعدم تفريق جماعة المسلمين والخروج عليهم وشق العصا، فإنكم لم تأتوا بهذا الحق، فإن هذا أباح دماءكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين. قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وقال من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. انتهى.
هذا كلام شيخ الإسلام أيضا وهو من علماء الإعلام المحققين رحمه الله تعالى، يقول من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، وهؤلاء الخوارج أهل الفساد يقطعون الطرق ويخيفون الناس ويقتلونهم يستبيحون دماءهم ويستحلون محارمهم، فهؤلاء يدعون فإن رجعوا كان بها والحمد لله هذا الذي يراد، فإن أبوا فإنه إذا كان لا يدفع هذا الفساد في الأرض إلا بقتلهم فإنهم يقتلون. من لم يندفع فساده إلا بالقتل فإنه يقتل، لكن يندفع بالمناظرة ويعودون الحمد لله، الحمد لله على هدايتهم، فإن أبوا إلا ما هم عليه فإنهم يقتلون. ولذلك قال مثل المفرق لجماعة المسلمين والخوارج الذين فرقوا المسلمين، فهم أول فرقة ظهرت في الإسلام عياذا بالله من ذلك. وكذلك الداعي إلى البدع مثل جهم وجعد وبشر وهكذا غلاة الزنادقة الباطنية يقتلون، لأنهم يأتون بما يفسد على الناس الدين، وحفظ الدين من الضرورة الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، فإذا كان لم يندفع إلا بهذا فإنهم يقتلون. وهؤلاء يقتلون المسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول في النفس الواحدة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا النفس جميعا، فكيف بهؤلاء هم يقتلون جموعا من المسلمين؟ هؤلاء مفسدون في الأرض إذا لم يرجعوا ويراجعوا ويعودوا إلى جماعة المسلمين فإنهم يقاتلون لدفع فسادهم الأعظم الذي عم بلاد المسلمين وطم بلاد المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. فليس لهم عندنا بعد المناظرة وعدم الرجوع إلا السيف، الحكم بيننا وبينهم السيف هو الذي يردعهم، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال العلامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام على حديث عرجة بن شريح ونحو بن شريح
عرفجة بن شريح نعم
على حديث عرفجة بن شريح
الذي تقدم معنا
نعم,
نعم من أتاكم أمركم جمع نعم
قال دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلنا فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد
نعم انتهى. اسمع هذه العبارة قال دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر من الأقطار لأن الأمة ما اجتمعت على إمام من أول دولة بني العباس تفرقوا في الأقطار على سلاطين وأئمة فكل سلطان في قطر ينفذ فيه حكمه فيجب السمع والطاعة كما يجب السلطان الأعظم لو كانوا ينتظمهم إمام فينفذ فيه الحكم فحينئذ يسمع له ويطيع فإذا خرج عليه الخارج فإن الناس مع ذلك السلطان في ذلك القطر يقاتلونه لإدخاله الضرر على العباد في هذا القطر ولا يندفع ضرره إذا لم يندفع ضرره إلا بقتله يقاتل إذا كان اندفع ضرره بالمناظرة نعم يناظر حتى يرجع فإن لم يرجع فإنه يقتل لإدخاله الضرر على العباد نعم
قال رحمه الله تعالى وجاء في الضرر السنية في الأجوبة النجدية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم قال بعضهم الجهاد مشروع لأحد أمور منها الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين فمن خرج عن طاعته وجب جهاده على جميع الأمة ولو كان الخارج مسلما كما جهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج وهو يعتقد إسلامهم فإنه سئل عن كفرهم فقال من الكفر فروا وقال مرة أخرى لما سئل عنهم إخواننا بغوا علينا
ولكن شرهم عظيم فلما كان شرهم عظيما وحاول دفعه رضي الله عنه بمناظرة بن عباس ورجع معه من رجع رضي الله عنه وبقي الباقي شرهم على هذه الأمة استعان بالله رضي الله عنه على قتالهم فقاتلهم واستأصل شأفتهم وأظهره الله عليهم وأذلهم وقهرهم وهانهم لأنهم أرادوا تفرقة كلمة المسلمين فالله سبحانه وتعالى أذاقهم وأصلاهم حر السيف بيد أمير المؤمنين عمر علي رضي الله عنه وكان إماما بارا راشدا عادلا فيهم رضي الله تعالى عنه نعم
قال رحمه الله تعالى والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتاكم أمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان وما زال الأئمة في كل زمان ومكان يجاهدون من خرج عن طاعة إمام المسلمين والعلماء يجاهدون معهم ويحضونهم على ذلك ويصنفون التصانيف في فضل ذلك وفي فضل من قام فيه لا يشك أحد منهم في ذلك إلا أن يأمر الإمام بمعصية الله فلا تحل طاعته لأحد بل تحرم طاعة مخلوق في معصية الخالق انتهى
نعم ما زال الأئمة على هذا في كل زمان وفي كل قطر من الأقطار في كل مكان يجاهدون من خرج عن طاعة إمام المسلمين مع الأئمة والعلماء يجاهدون معهم بل ويحضونهم على قتالهم ويثنون عليهم في ذلك ويرغبونهم فيه ويبينون لهم الأجر الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ويصنفون التصانيف المؤلفات في فضل هذا ليقرأها الناس وليقرأها السلاطين والملوك وليعلموا أن هذا هو الحق فتنشرح له صدورهم فيقوم بحماية المسلمين من هذه الشرادم الفاسدة التي تلحق الضرر بالمسلمين وتخوفهم في بلدانهم فيرغبونهم في هذا وفي فضل من قام بهذا العمل لا يشك أحد منهم في ذلك أن هذا من أعظم الجهاد ومن أفضل الجهاد ومع هذا كله مع مجاهدتهم مع الأئمة في هذا الباب لا يسمعون الأئمة ولا يطيعون لهم في الباطل في المعصية شوف لا يطيعون لو أمروا بمعصية أحيانا لا يطيعون لكنهم لا ينزعون يدا من طاعة ومع ذلك إذا جاهد هؤلاء الأئمة وهؤلاء الولاة هؤلاء الخوارج الشراة الأنجاس الأرجاس كما قال الآجري جاهدوا معهم وحثوا مع الناس على أن يجاهدوا مع الأئمة ويقاتلونهم ويبينون لهم الفضل في هذا ويرغبونهم فيه ويعظمون لهم الأجر في هذا كل ذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
لا كما يقول هؤلاء الفجرة عن علماء الإسلام وأئمة الهدى إنهم مداهنون وإنهم أتباع السلاطين وإنهم أذناب بغلة السلطان وإنهم علماء سوء. لا والله، أنتم أقوام سوء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم. أما هؤلاء فهم وراث النبي صلى الله عليه وسلم، وراث سنته، والسائرون على طريقته، والتابعون لصحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.